الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 20 بعد 105، والمقامة في 21 من شهر رمضان لعام 44 و400 وألف، وهي تتضمن بعض الرسائل. نبدأ برسالتنا الأولى بعنوان منهج الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التأليف للعلامة الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله. إخواني بارك الله فيكم، أريد تنبيها قبل أن نبدأ دوراتنا العلمية هذه ودروسنا العلمية، أريد من إخواني الجدد، طبعا إخوان القدامى معروفون، إخواني الجدد يعني قد يكون لك إخوة جدد أو كذا، بارك الله فيك، لا أريد إن وجدت شيئا يخالف ما عندك من منهج أنت تربيت عليه أو كلام في بعض أهل البدع أو في بعض الأحزاب، ألا تتعجل في اتخاذ موقف من المواقف حتى آخر الاعتكاف. لك عندي ألا أتكلم إلا بأثر وسنة ونقل عن العلماء، ولي عندك أن يتسع صدرك للحق حيثما كان، ولا ينبغي أن تكون على قناعات معينة، فإن بعض الناس قد يستمع بخلفية يبدو أنه أقسم بالله ثلاثا ألا يغيره، وهذا غلط. طالب العلم مطواع للأدلة ينقاد لها حيثما ظهر له الحق في أي مسألة من المسائل، انقاد لهذا الحق له أو عليه، له أو عليه. ولهذا أنا قد أتابع، احنا نقول الآن العلامة الألباني وهو من علماء الأمة السلفيين، لكن نقول لن نوافق الشيخ في هذا، ولا نوافق الشيخ في هذا، وسوف نقول لن نوافق أحمد في هذا، بل نقول لسنا مع الصحابية في هذا، بل مع الصحابة الآخرين. فإذا كان الإنسان ليس مع الصحابي في هذا، وليس مع الإمام في هذا، وليس مع العالم الرباني في هذا، فكيف ببعض الأسماء والمشايخ الذين وضعوا البدعة في الأمة؟ فأنا لا أريد بارك الله فيك أن تكون عندك قناعات معينة لا تتجاوزها، اعلم الحق بارك الله فيك، واعرف أن الحق له أهله وأن الباطل له أهله، وينبغي عليك أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بحق تكون عليه، تعرفه وتعرف أهله، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في التفريق، يقول: وبشر المريسي بشر الشر، وبشر الحافي بشر الخير. كما أن أحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، فعندنا أحمد بدعة، وعندنا أحمد سنة، وعندنا بشر خير، وعندنا بشر شر، عندنا ابن عبيد يونس إمام السنة، وعندنا ابن عبيد عمرو إمام البدعة. واعلم، هات النص الإجماعات هذه بارك الله فيكم، واعلم أن الأمة مجمعة على وجوب التحذير من أهل البدع بأعيانهم، واعلم أن الأمة مجتمعة على وجوب التحذير من أهل البدع بأعيانهم ليس بأعمالهم فقط. وكما قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق، متى يعرف الناس الحق. ونقل ابن تيمية الاتفاق على هذا، الاتفاق على وجوب التحذير من أهل البدع. صحح، قبل ما نبدأ صحح المفهوم عندك، تقول مسألة خلافية، تقول الشيخ فلاني يرى أن تعيين كذا ليس من الشرع، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يتعلم، وأن هذا مما ينبغي على طالب العلم أن يتعلمه. تعلم طالب العلم الصغير هذا الأمر فقتل أبا جهل قبل أن يبلغ، لما تعلم من العدو ومن الحبيب، بلغنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيت سواده لا رأيته لا يفرق سواد السواد حتى مدى الأعجل منه، لكن لما سكت عن هذا رأينا من يصحح دين أبي جهل، رأينا من يصحح دين فرعون، رأينا من يصحح دين الشيطان، وصار عندنا عبدة الشيطان، رأينا من يصحح هذا. نعم
موجود أثار كثيرة منها في هذا الباب. قال ابن عبد البر في تعليقه على حديث كعب قال وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه. قال البغوي أيضا وقد مضت
الأولاد اللي في الخلف دول كل أنا مش هبطل تحذير من أولاد بارك الله فيكم، لأن كأن ما في أحد في المسجد صراحة، يعني الله المستعان أدى أولادكم هناك هم أولاد الإخوة ما زالوا يلعبون. نعم
عيد كلام ابن عبد البر الثاني ولا؟
نعم
قال ابن عبد البر وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه. وقال البغوي وقد مضت سنة الصحابة
كلام فيهم وهجرتهم وقطع الكلام عنه. نعم
قال البغوي وقد مضت سنة الصحابة
اسمع بارك الله فيكم سنة الصحابة سنة الأمة تقر بها عينيك ها
والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم.
واضح تاني اكتبوها هذه اكتبوا النقل ده اكتبوا النقل هذا ها
قال وقد مضت
هذا كلام ابن البغوي
على حديث كعب بن مالك.
نعم
في شرح السنة المجلد الأول في الصفحة 27 بعد 200 قال وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم
وعلماء السنة
على هذا
ها
مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة
أهل البدعة
ومهاجرتهم.
نعم
قال الشاطبي
ها
إن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم، ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى جماعتنا.
الله أكبر، شفت الكلمة هذه؟ نحن مأمورون بمعاداة أهل البدع وأهل البدع مأمورون بموالاتنا ورجوع إلى الحق. تبهتم إخواني؟ نحن مأمورون بماذا؟ بمعاداة أهل البدع، وأهل البدع مأمورون بماذا؟ بموالاتنا. يعني ماذا يعادنا؟ نحن نعاديهم لسبب، فنحن مأمورون. ولهذا هل تملك ألا تحذر؟ لا. هل تملك ألا تعادي؟ لا، لأن هذا أمر شرعي. طيب التحذير من أهبي؟ التحذير كلمة التحذير حتى كده 7000 مرة التحذير. أقول
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومثال أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذيرا
فإن انتبه اكتب عندك شيخ الإسلام يقول فإن بيان حالهم أي أهل البدع فإن بيان حاله أي أهل البدع ها
فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين
واجب باتفاق المسلمين. في أحد عنده إشكالية في هذه الأول قبل ما نبدأ الدورات ها عشان بس نأسس على هذا الأصل اوعى تشكو اوعى تجد في صدرك شيء من هذا. يبقى ابتداء ندلك على الإجماع، ده أول التزام منا بشرطية الأثر بفهم العلماء. في أحد من الجدد عند إشكال يبقى الأمة متفقة على وجوب التحذير من أهل البدع يبقى التحذير منهم نقول الشيخ فلان والشيخ علان قالوا وفعلوا الذي يؤصل لخلاف هذا فهذا على خلاف الإجماع المنقول عن السلف، يبقى وجوب التحذير من أهل البدع والأهواء. ابن عبد الوهاب يحذر منه مين؟ أهل البدع. وابن عبد الوهاب إمام ماذا؟ إمام سنة. يبقى لابد أقول إمام سنة أدل عليه ابن عبد الوهاب، وأحذر بمن يرد على ابن عبد الوهاب من صوفية وغير ذلك. أحذر من علي جمعة اللي بيحذر من عبد الوهاب، أحذر من أحمد كريمة اللي بيحذر من ابن عبد الوهاب، أحذر من أحمد عمر هاشم اللي بيحذر من عبد الوهاب، أحذر من كل هؤلاء الصوفية اللي بيحذروا من عبد الوهاب. يبقى لابد أعرف موقعي فين أصلا، أنا مع أي المعسكرين، أنا مع أي المعسكرين، مع معسكر السنة ابن عبد الوهاب وأئمة الدين، وأنشر هذا وأحذر. لك ما يقول البعض، بعضهم في الصعيد بيأصل في دروسه، يا جماعة احنا نبدأ نشرح التوحيد الآن، ونشرحه بطريقة قائمة على الوحيين الكتاب والسنة، ولن نذكر كلام العلماء لأن الناس تتخذ موقفا من ابن تيمية وابن عبد الوهاب، فاحنا لن نذكر ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، احنا نعتمد على نصوص الوحيين. بداية القصيدة ظلمة ظلام، أنا هشام سلفي أستطيع أن أخرج من لساني، سأشرح لكم التوحيد بنصوص الوحيين من غير كلام العلماء، ده أنا هشام البيلي أطفأت الأنوار وأشعلتها بكلام العلماء، ده أنا هشام البيلي جبتكم الصلاة وروحتكم من الصلاة بكلام العلماء، ده أنا هشام البيلي أقول لكم بالزيادة على 11 ركعة أو بدونها بكلام العلماء، أنا هشام البيري ما يمكن أن أحك رأسي إلا بأثر ولد عن سك. كلمة الأثر تشمل أمرين، تشمل النص وتشمل فهمه السلفي، ليس النص فقط. ابن حزم اتبع النص فانحرف في مسائل عن العلماء وعن جادة العلماء، وقال بمسائل بفهمه، قال النص بفهم السلف، النص بفهم السلف. فكيف أشرح التوحيد بدون كلام العلماء؟ كيف يعني أشرح التوحيد بدون كلام العلماء؟ كيف أخفي عن الأمة كلام ابن تيمية وكلام ابن عبد الوهاب؟ كيف يعني؟ يعني أشرح كتاب التوحيد لواحد من المسلمين مثلا؟ أقول هذا كتاب لواحد من المسلمين؟ أو أشرح الوسطية لواحد من المسلمين يعني، ولا ماذا؟ ولا لا أظهر هذه الكتب؟ نعم.
عبد اللطيف ابن عبد الرحمن يقول في مجموع الرسائل والمسائل: ومن السنن المأثورة عن سلف الأمة وأئمتها وعن إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل التشديد في هجرهم وإهمالهم وترك جدالهم واطراح كلامهم والتباعد عنهم بحسب الإمكان والتقرب إلى الله بمقتهم وذمهم وعيبهم.
نعم. طيب نبدأ برسالتنا الأولى. نعم. أي نعم. قال ها.
نعم شو موجود؟
أيوة نص.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى.
هات قبل ابن باز، هات النص، في النص هات النص الحديث، هات الحديث ثم تعليق العلماء.
هو ذكر الحديث،
هات قبل ابن باز الشيخ يستدل، انا اريد الحديث من اصله، اصله ثم كلام العلماء. ها قال ابن باز
زيادة الدرقطني.
ها
سئل ما يقول بعد الانتهاء من الوتر، قال يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويمدها في الثالثة سبحان الملك القدوس يمدها قليلا، رب الملائكة والروح إلى آخرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إذا سلم من الوتر، يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويمدها في الثالثة قليلا. زاد الدارقطني بإسناد صحيح: رب الملائكة والروح في الآخرة.
نعم نعم نعم. لا هذا حكمه الخاص. نعم. شوف غير كلامه من العلماء حد ضعفها. نعم نعم. طيب ابدأ. عند زاد الدرخوط. طب حد حكم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم آمين.
آمين.
قال العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد حفظه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الكتابة والتأليف عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جوانبها كثيرة متعددة، وهذه المحاضرة عن جانب منها وهو منهجه رحمه الله تعالى في التأليف. وقبل الدخول في الموضوع أذكر بين يديه لمحات قصيرة عن الشيخ رحمه الله تعالى ودعوته. الأولى: الشيخ الإمام هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي، ولد في 15 بعد 100 والألف، وتوفي سنة 6 بعد 200 والألف، من قبيلة بني تميم الذين أخبر
يعني رسوله. عاش 92 سنة رحمه الله، عاش 92 سنة قضاها في الجهاد والعلم والدعوة. مات ابن عبد الوهاب يا أخواني وبقيت كتب وأثاره، مات شانئوه وبقيت كتب وأثاره وهداياته. حورب من الدولة، دولة محمد علي وإبراهيم باشا، ودخل علمه إلى دولة محمد علي وإبراهيم باشا ويدرس في كل مكان، فالحق ممتحن ومنصوره، والله عز وجل يتولاه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يا إخواني، ما قام عالم سنة بالسنة بحق فماتت دعوته، وما قام عالم بدعة ببدعته فكان قدوة عند الناس. أعطوني مبتدعا قدوة عندنا نعتمد على كتبه نصدره الأمة. فين هو المبتدع عندنا؟ أكثر من 14 قرنا، فين المعتزلي؟ فين الخارجي؟ فين المرجئي؟ فين القدري؟ فين الجبري؟ فين الذي نقول نرجع إلى كتبه ونرجع إلى الاستدلال بكلامه؟ أين هذا عند أهل السنة؟ ما يوجد. لكن أبى الله إلا أن يرفع قدر الأئمة. أصحاب الكتب الست جميع الأمة تستدل به، كلهم أئمة سنة، بل نصوا على المعتقد والسنة في جميع الدواوين. البخاري كتاب إيمان، كتاب الرد على الخوارج وكذا، كتاب الاعتصام بكتاب السنة، كتاب التوحيد ورد على الزنادقة والجهمية، كتاب الفتن، كتاب الأحكام، أبو داود كتاب السنة، ابن ماجه السنة، الترمذي، كل كتبهم تضمنت مباحث الاعتقاد ولله الحمد لله. الكتب الستة، الأئمة الستة كلهم أصحاب سنة. طب أضف إليهم التسعة، عندك أحمد وعندك مالك وعندك الدارمي، كلهم أئمة سنة. غيرهم: الدارقطني إمام سنة، أبو داود الطيالسي إمام سنة، عبد بن حميد إمام سنة، الحميدي إمام سنة. كل هؤلاء الذين لهم كتبهم في الأمة أئمة سنة. هات تفسير السلف من الصحابة ومن من جاء بعدهم، هات من ابن عباس لعائشة لابن مسعود لأبي بن كعب، هات من مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والضحك وطاووس وابن جريج، هات ابن عيينة والثوري، وهات كل هؤلاء، ابن جرير ابن كثير البغوي شنقيطي سعدي، أئمة سنة. هات أئمة الفقه، هات الشافعي وهات الليث وهات الأوزاعي، وهات كل هؤلاء أئمة سنة. هات أئمة لغة، هات الفراهيدي وهات سيبويه وهات الزجاج وهات الفراء، وهات كل هؤلاء أئمة سنة. رد على فرية الأشاعرة الذين قالوا أئمة العلوم وأئمة المصنفين أشاعرة، لما الحنابلة دول ما يعرفوش. نقول بيننا وبينكم تاريخ التدوين، وقبل تاريخ التدوين تاريخ العلم نفسه، فإننا لا نجد أشعرية، بل أين الناس قبل الأشعري؟ مالك قبل الأشعري، شافعي قبل الأشعري، أحمد قبل الأشعار، أبو حنيفة قبل الأشعار، الليث قبل الأشعار، الأوزاعي قبل الأشعار، كل هؤلاء قبل الأشعار، أئمة الدين قبل الأشعار. ثم إن الأشعرية رجع إلى ما كان عليه أئمة الدين، وبقي هؤلاء على مذهب ابن كلاب الذي انتقل إليه الأشعري، بل لم يرضوا بمذهب ابن كلاب فقط، حتى ضافوا إليه مذهب المعتزلة، مذهب الصوفية، مذهب الفلاسفة. ولهذا الأشعرة من أخطر الفرق الآن، أخطر من المعتزلة وأخطر من الخوارج، لأنهم جمعوا أو المبيقات الموجودة في هذه الفرق كلها، فهم معتزلة وهم صوفية وهم فلاسفة وهم كلابية وهم مرجئة، كل هذا الشر اجتمع في الأشاعرة. نعم.
من قبيلة بني تميم الذين أخبر رسول صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الناس على الدجال، أخرجه البخاري، وهو دال على استمرار بقاء هذه القبيلة حتى زمن الدجال، وأنهم أشد الناس عليه. وكما كانت هذه القبيلة في آخر الزمان أشد الناس على الدجال الأعظم، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأبناءه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من أشد الناس على الدجالين الذين ظهروا في أزمانهم من أهل الزيغ والضلال.
الله، هذه لفتة طيبة. يعقوب بن قبيلة بن تيمية الذين أخبر الرسول أنهم أشد الناس على الدجال، أخرجه البخاري، وهو دل على استمرار بقاء هذه القبيلة حتى زمن الدجال، الدجال طبعا الأكبر، وأنهم أشد الناس عليه. وكما كانت هذه القبيلة في آخر زمان أشد الناس على الدجال الأعظم، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وابناءه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من أشد الناس على الدجالين الذين ظهروا في أزمانهم من أهل الزيغ والضلال. نعم.
الثانية أن الشيخ محمد
طبعا في قاعدة أخواني في بيان فضائل قبائل أو بلدان أو أجناس، مثل جنس العرب أفضل من جنس العجم، مثل بني هاشم أفضل العرب، مثل جنس الرجال أفضل من جنس النساء، هذا التفضيل ضابطه باعتبار الجنس لا باعتبار الآحاد. انتبهتم؟ التفضيل العرب على العجم باعتبار الجنس لا باعتبار الآحاد، يعني جنس العرب أفضل من جنس حد، وإن كان قد يوجد في العجم من هو أفضل من 100 عرب، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وإن كان يوجد امرأة خير من 1000 رجل، إلا مسألة مرت معنا، مسألة الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أفضل جنسا وآحاد، ولا يعدل أحد بعد الصحابة أحدا من الصحابة. ما الفرق بين إعراب أحد وأحد؟ ولا يعدل أحد بعض الصحابة أحدا من الصحابة، ها؟ أحد أحدا إعراب، قول يا هشام، الأولى فاعل والثانية مفعول به، ولا يعدل أحد من الصحابة أحدا من الصحابة، أحد بعض الصحابة أحدا من الصحابة، ما يعدل لا جنسا ولا أحد. في طبقات الحنابلة ذكر أحمد رحمه الله تعالى لرجل قال له إنها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية ابن أبي سفيان، عمر ابن عبد العزيز، هل سمعت رجلا في أمة الإسلام يطعن في عمر بن عبد العزيز؟ سؤال يا أخوان، هل سمعت رجلا من أي مذهب من المذاهب يطعن في عمر بن عزيز؟ انتخبوا ليس أنت سمعت في أحد يطعن في الأمة في عمر بن العزيز؟ أبدا. طيب سؤال، هل سمعت أحدا في الأمة يطعن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي؟ سمعت؟ احنا قاعدين ليه النهار فيه؟ ليه النهار؟ احنا ورانا غير. وهذا ليس من عمر سيد قطب، سيد قطب أخذ تلميذ لمن سبق، وإلا من لدن معاوية إلى يومك هذا وسيبقى. ولهذا الغرض صار كثير من أئمة السنة ينص على معاوية بن أبي سفيان في كتب الاعتقاد، ليه؟ ليكون هذا كاشفا جليا في التفريق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. أحمد سئل ها هنا رجل يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان. فقال ذاك رجل سوء، لا تؤكل، لا تشارب، لا تكلم، أو كما قال رحمه الله. الذي يفضل من؟ عمر بن عبد العزيز على معاوية. ما يطعن في معاوية، فقط يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية. ماذا يقول أحمد بقى في من يطعن في معاوية؟ شوف أئمة الإسلام ماذا يقولون، ماذا يقول ابن الإسلام؟ هات كلام ابن مبارك وكلام أئمة.
قال ابن رجب
لغبار، غبار، ها، أنف معاوية خير من ومن ومن ومن، غبار أنفه مع رسول الله في الجهاد خير من كذا وكذا. نعم.
في قال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة حدثني
غير هذا الأثر، غير هذا الأثر. نعم. أثر المبارك والأيام. نعم.
قيل لابن المبارك رحم الله تعالى أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من مثل عمر بن عبد العزيز كذا وكذا مرة.
نعم. خلاص يا أخوان، دي مسلمة، مسلمة، هذه مسلمة لابد أن نعرفها، لابد أن نعرفها في قاعدة التفاضل. يبقى إذن الصحابة أفضل جنسا وماذا؟ وأحادا. لكن هنقول جنس العرب أفضل من جنس العجم، هذا جنس لا أحد. هنقول جنس الرجال أفضل من جنس النساء، هذا جنس لا أحد. نعم. نعم. نعم، معاوية عندنا محنة. نعم. كل النص. ولهذا لا يطعن في معاوية إلا ضال مضل، ولا يثني على من طعن في معاوية ضال مضل. من أشهر يا إخواني من طعن في معاوية في هذا العصر؟ ها؟ من أشهر؟ سيد قطب. ومن أشهر يا إخواني من أثنى على سيد قطب في هذا العصر؟ ها؟ كل بقى المتسلفين، هذا أثنى عليه حويني، أثنى عليه حسان، أثنى عليه محمد إسماعيل، محمد إسماعيل أثنى ثناء عليه. أنا ما أدري، أنا لم أطلع في ثنائي على الأئمة مثل ما أثنى على من؟ أثنى على سيد قطب، أثنى عليه ياسر برامي، أثنى عليه أحمد فريد، أثنى عليه كل هؤلاء أثنى. احنا هنا ما تزعلش، ها، الجديد الاخص اهدى شوي، هات له بس مقطع لمحمد اسماعيل فقط عشان ينتبه لهذا. ها ها، اصحى. نعم. هذا في علو الهمه يقول مات عاش سيدا ومات سيدا محمد اسماعيل السلفي، زعم يقول سيد قطب الطاعن في الانبياء، الطاعن في الصحابه، الرافع للواء الاشتراكيه، المادح لثوار عثمان بن عفان. يا هؤلاء، يا هؤلاء، بارك الله فيكم. اللي يغضب ممن؟ من ذم من يثنى على سيد قطب الطاعن في الأنبياء والصحابة. إذن غيرته على هؤلاء أعظم من غيرته على الأنبياء والصحابة. نعم. وفي الليلة الظلماء، ها، نعم، أكمل. نعم.
قال الثانية أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الأئمة المجددين الذين أظهر الله بهم الدين ونصر بهم الحق في القرن الثاني عشر من الهجرة وما بعده.
وهو تخيلوا أن محمد إسماعيل بيجعل المجددين في العصر ده ثلاثة، السلفي بقى محمد إسماعيل يجعل ثلاثة، تعرفوا هم مين؟ انتبهوا يا أخوان، المجددين مين؟ ثلاثة، تعرفوا مين؟ طبعا محمد بن عبد الوهاب، محمد بن الوهاب، ومين تاني؟ وسيد قطب
كلامه
والمودودي، ثلاثة. معقول هذا؟ اه معقول. اسمع، ها،
كلامه في الثلاثة،
ها،
أو من أوله. قال أولا سيد قطب هو أحد النجوم الساطعة في سماء الفكر الإسلامي،
أحد النجوم الساطعة، ها،
وأحد شموس التجديد،
وأحد شموس التجديد. شوفوا السلف يقول هذا، في سلف على وجه الأرض يقول هذا في سيد قطب طاعن الصحابة والأنبياء، ها،
وأحد شموس التجديد والنداء إلى العودة إلى منهج الإسلام الصحيح.
معقول هذا؟ سيد قطب كان بيعود بيدعو إلى العودة إلى منهج الإسلام الصحيح ولا إلى تجهيل المجتمعات وتكفير المجتمعات؟ ها.
ثم قال بعدها تحت عنوان اختلاف الناس
ومنهج الخوارج ومنهج الاشتراكية ومنهج الرق، الطعن في مسألة في الإسلام في الرق، ومنهج 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 ومنهج، والطعن في الصحابة والطعن في الأنبياء والتجهم والاعتزال وكل ما في بلية إلى وتجهف سيد قطب. نعم. ها.
ثم قال تحت عنوان اختلاف الناس على العظماء، إن هناك أعمالا صدرت من من تبوأوا مكانا عظيما في قلوب المسلمين المخلصين لدينهم في هذه الأعصار الأخيرة، كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والأستاذ سيد قطب رحمه الله، ومنهم أيضا الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمهم الله أجمعين. ثلاثتهم ممن كان له دور بصورة أو بأخرى في تجديد شباب هذه الدعوة.
شوف تجديد المجددون ثلاثة: ابن عبد الوهاب، سيد قطب المودود. بالله عليكم يا أخواني، في سلف يقول هذا؟ هذا محمد إسماعيل، ده أفضل واحد في مدرسة الإسكندرية يبحث، ده بحث، ده طول الليل النهار يبحث، وهذه نهاية بحثه، خلاصة بحثه أنه بحق هذا الرجل عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا، قال كلاما نحو هذا
سلفيا بالإمكان.
هكذا يقول محمد إسماعيل، هذه السلفية يا أخوان. أما محمد حسان فإنه يقول: وإن كنت أحب هذا الرجل من أعماق قلبي، ما علمي بماذا؟ ما علمي بالمخالفات، علمي بالمخالفة، لكن بحبه من أعماق القلب. حبه عليه بطيب، حبه عليه من أعماق قلبه. وأما الحويني فهذا رجل عنده بلايا، أقول كده، ده عنده بلايا، ده عنده أشياء. تعرفوا الروائي اللي بيطعن في أصحابه كذا، ده ما يجيش حاجة في كلام سيد قطب، كلام فظيع، كلام مش عارف إيه، كلام يعني يخرج كلام جيد. يعني إذا في النهاية الأوصاف دي هتعود بنا إلى إنه مبتدع، لا، إنه مجدع، رجل مجدع، كان بيكتب بقلبه، ده في النهاية. واللي هيتلككوا لسيد قطب هيتلككوا له. طب ما انت بتتلكك بقى، ما انت من جملة المتلككين، انت بتقول عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، وامور فظيعة، واكثر من الروائي اللي ما ادري طعن في الصحابة، واكثر. طيب ما انت من اللي بيتلككوا له، لان اللي بيتلككوا له في زعمك هم اللي قالوا هذا الكلام وانت اخذته عنهم. هذه سلفية حسان، هذه سلفية حويني، هذه سلفية محمد اسماعيل، هذه سلفية احمد فريد في مواقفه، هذه سلفية سيد عفاني في صلاح الأمة، هذه سلفية مصر يا أخوان. أما رسلان فقد ترحم عليه كثيرا جدا، لكن لما لقى الضغط بقى، يعني يمكن في حوالي 17 في مقطع بسيط جدا 17 مرة سيد قطب رحمه الله، سيد قطب عليه الرحمة، سيد قطب سيد قطب سيد قطب وهكذا. لكن لما لقى الضغط من السلفيين بدأ يتراجع في موقف سيد قطب إرضاء إيه؟ مثل صاحب الخاطر كده الشعراوي لما أثنى عليه ولما الضغط بدأ يرجع، وليس الرجوع المبني على المنهج والعمق. نعم نعم.
الثانية أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الأئمة المجددين الذين أظهر الله بهم الدين ونصر بهم الحق في القرن الثاني عشر من الهجرة وما بعده، وهو نعمة من الله عز وجل أنعم بها على الجزيرة العربية.
كيف يجزم الشيخ العباد بأن محمد عبد نعمة وما يدري انها نعمة
دعوة؟
نقول هذا في الظاهر، حكم على الظاهر، نعمة ساقها الله الى الجزيرة، وجدد الله عز وجل فعلا به هذا الدين. فالنبي قد اخبر ان الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وهذا الرجل في التوحيد والسنة والاتباع وكذا جدد الله عز وجل به الدين تجديدا عظيما. نعم. وما وضع من كتب كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، القواعد الأربعة، كشف الشبهات، مسائل الجارية، وغيرها من الكتب الكثير. نعم.
حيث قضي في بلاد يمامة وما تبعها من البلاد على مظاهر الشرك والبدع، وظهر فيها التوحيد، وقد كانت تلك البلاد قبل زمن الشيخ رحمه الله لا تختلف عن البلاد الأخرى التي لا تزال مفتونة بأصحاب القبور ودعائهم وطلب الحاجات منهم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين في هذه البلاد وغيرها أحسن جزاء وأثابه أتم مثوبة.
آمين آمين. وكذا يقتل وتعرض القتل، وقتل من أبنائه من أحفاده من قتل وهجروا، وما فعل إبراهيم باشا عنكم ببعيد، قد قتل سليمان بن عبد الله صاحب أول شرح لكتاب التوحيد تيسير عزيز الحميد، شوف قتله ثم قال لأبيه: قتلنا ولدك يا عجوز أمامه، فرد عليه ردا قطع رقبته، قال: إن لم تقتله مات. ولهذا يذكر العلماء في كتب التاريخ أن إبراهيم باشا لما عاد إلى مصر وجاء العلماء يستقبلون ويرحبون به زهد فيهم وقال العلماء قبل نجد، العلماء هناك. ولهذا هجروا العلماء، يعني جل أئمة الدعوة جلسوا في مصر سنوات، منهم عبد الرحمن بن حسن وكثير من أئمة الدعوة جلسوا، هجروهم، فككوا أئمة الدعوة هناك. ثم ماذا؟ ثم عادوا، ثم انتشر منهج هؤلاء في مصر وفي سائر البقاع، لأن الله يدافع عن دينه سبحانه وتعالى. نعم. والعاقبة المتقين.
شيخ البسام، كلام شيخ البسام.
نعم.
قال العلامة البسام في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون: ولما استولت الجيوش العثمانية على الدرعية وعذب من عذب وقتل من قتل، كان من الشهداء الأطهار ابنه العالم الصالح الشيخ سليمان الذي قتل صبرا دون دينه وبلاده وحرمه.
هذا كان عنده 34 سنة يا اخوان، لم يكن عند الشيخ 60 ولا 70 سنة، 34 سنة. نعم.
فلما قتله إبراهيم باشا أراد أن يغيظ والده بقتله، فقال له: قتلنا ابنك سليمان. فأجابه الشيخ عبد الله بقلب المؤمن الصابر ولسان المجاهد الواثق: إن لم تقتله مات. فنالت هذه الكلمة الصادقة من هذا الشجاع المؤمن ما لم تنله السهام الحداد، فأخذ الباشا يرددها بلسانه ويتأملها بعقله. وقد قرأت في بعض التواريخ المصرية أن إبراهيم باشا لما عاد إلى القاهرة بعد حرب الدرعية جاءه العلماء وشيوخ الأزهر مهنئين، فلم يلتفت إليهم ولم يهتم بهم، وحين سئل عن ذلك فقال: العلماء الحقيقيون هم في صحارى نجد، لما رأى من إيمانهم وصدقهم وتمثلهم بحالات السلف الأوائل.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال الشيخ العباد حفظه الله: 3 دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مبنية على اتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ولم يأتي بشيء جديد يخالف ذلك. ولهذا فلا توصف دعوته ومن استفاد منها بالوهابية، لأن النسب إلى الأشخاص إنما تكون لمن أتى بشيء جديد، وهو لم يأتي بشيء جديد.
نعم. ماذا عند ابن عبد الوهاب يجعل دعوته دعوة وهابية، أي خاصة؟ نحن نقول قطبية نسبة لسيد قطب، لأن سيد قطب اخترع أشياء تخالف الإسلام. نحن نقول بناؤون مثلا نسبة إلى البنا، نحن نقول الرسلانية نسبة إلى رسلان اخترع أشياء، طعن في صحابة موجود، طعن في أنبياء موجود، رؤية العزل منهج المعتزلة موجود، تصوفات موجودة، طعن في علماء موجود، خارجية موجودة، كلام في حكام دول آخرين موجود، مخالفات عقدية كثيرة موجود، فتق في علم الجرح والتعديل وتناول الجرح والتعديل بغير تقصرف موجود، بذاءات موجود، إرجاء في الإيمان موجود. ده مين ده شيخ؟ ده مين؟ ده رسلين؟ ده محمد سعيد رسلين؟ كل هذا عنده إرجاء حسن وإرجاء مذموم. فيمكن أن نقول هذا الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان. فالنسب قد تكون إلى شخص مؤسس، وقد تكون إلى بدعة مشهورة. نقول القدرية، الجبرية، المرجئة، ونقول الجهمية، ونقول الأزارقة، ونقول الإباضية، وهكذا. قد تنسب الفرقة إلى شخص، وقد تنسب الفرقة إلى بدعة. نعم.
وإنما يلزمهم بالوهابية بعض الذين لم يوفقوا لسلوك المسلك القويم والصراط المستقيم.
طيب، مسألة، لو قال واحد شيخ: يعني أنا أعترف معك أن من تسمي هؤلاء عندهم أخطاء، ولكن أيضا منهجهم في الجملة سنة وبدعوة من دعاة السنة، فنحن نقول هؤلاء أخطأوا ولكن لا نخرجهم من السنة. الجواب عن هذا: ما السنة؟ تعرف السنة؟ تقول هو على السنة. ما السنة عندك؟ ها، ما هي السنة؟ السنة الخروج على السلطان؟ لا لا، ده منهج الخوارج. طب السنة العزل؟ لا لا، ده منهج المعتزلة. طب السنة الإرجاء؟ لا لا، ده مذهب المرجئة. طب السنة التعاون مع الحزبين؟ لا لا، ده منهج الحزبية. طب السنة الثناء على القطبية؟ لا لا لا، دي مش السنة. وما الذي بقي من السنة؟ طيب، ما الذي بقي من السنة؟ أنت مخدوع، ولكل طائفة أن تقول ما قلت أنت. أنا لست مع الصوفية في الخرافات، حتى والله بعض الصوفية علي جمعة نفسه ضد مسألة الخزعبلات والأشياء اللي ممكن تحصل من في الموالد أو شيء، لكن التصوف لا، حاجة تانية. فنفس المسألة، فما الفرق بينك وبينه؟ لكن أنا أقول هذا في مين؟ أنا أقول هذا في الأئمة. هذا يرى أن تيمم الجنوب كذا، وهذا يرى أن لحم أكل الجزور كذا، هذه مسائل اجتهاد. أما نأتي عند مسائل في أصول السنة، نأتي عند مسائل هي من بدع الفرق ونقول هذه أخطاء، هذه الأخطاء بارك الله فيك في مسائل الاجتهاد. وحتى لو كانت في مسائل اعتقاد لا بأس ولا ضير إذا لم يكن الشخص عالما بها، فإذا علم بها ورجع فالحمد لله، وإلا إن بقي عليها فإنه يبدع، بل ومن لم يبدعه مع العلم، مع العلم بما عند الشخص فإنه يلحق به. وعلى هذا جماعة العلماء، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسأل عن الرجل نراه يمشي مع واحد من أهل البدع أن ألحقه به، قال أو تعلمه، أعلمه الأول فإن رجع وإلا فألحقه به. لأن بعض الناس أيضا خط آخر، ما احنا عندنا خطوط وكلها خطوط حديثة في مسمى السلفية، السلفية دي صارت 73 طائفة الآن، خط كده ده عنده أخطاء وكذا، طب ماشي، لا لا ده عنده بدع بس مش ببدعه، طب ماشي، ده خط تاني، خط ثالث لا ده عنده بدع ونبدعه خلاص، بس أنا لا أرى التسمية، طب واحد رابع لا وأنا أرى التسمية بس مش على صفحات، خط خامس طيب أما أرى كل التبديع والتسمية بس ما فلان بيمشي مع هذا، لا 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 أنا ما يعني بس هو على أصول يعني مش هبدعه، وإن كان بيمشي يا شيخ دي مصلحة دنيوية ما تشغل بالك بهذا. راح منهج السلف بين كل هذه الأطروحات التي تحت قبة تسمى بقبة السلفية، صفر وسلمان وكذا سلفية، أبو بكر بغدادي سلفية، أسامة بن لادن الظاهر سلفية، سيد إمام وكذا سلفية، شكر مصاء سلفية، برهان وحزبه سلفي، عبد المقصود وحزبه سلفي، حسن وحزبه سلفي، رسال وحزبه سلفي، كل دي سلفي، الحلبي سلفي، مأربي سلفي، ايه رأيكم؟ كل هذه الدعوات تنتسب الى السلفي. وما السلفية؟ ما انا عليه اليوم واصحاب. فالواجب على كل واحد ينتسب الى السلفية ان ينتسب الى الاثر. هل السلفية حزبية؟ أقيم حزبا وأنا سلفي؟ طب أؤيد حزبية حزبا وأنا سلفي؟ أخرج على السلطان واملأ المدينة وأنا سلفي؟ أرى العزل لأهل حل العقد وأنا سلفي؟ كيف تقول رستان سلفي؟ ها؟ اللي بيرى العزل هذا عزل 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 لأهل حل العقد عزل السلطان، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وأجمعت الرسلانية أن السلطان ينعزل بالفسق لأهل الحل والعقد، مش بمكافر غير مكافر، لأهل الحل والعقد. فأي الفريقين أسعد؟ أفق بارك الله فيك، أفق، ضع نقاطا على الحروف، ضع نقاطا على الحروف. احنا لسه في أول يوم، ما تزعلش مني، شوي شوي احنا قلنا نتحاسب آخر المدة. في بعض الناس جاي يوم 27، في بعض الناس جاب يوم 28، في بعض الناس بيجي يوم 29، خلاص ما تستعجلش، احنا بنقول كل شيء بنقوله بالدليل بالأفق، واضح اخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
وانما يلزمهم
فهل ابن عبد الوهاب، انت الان بتخطب الناس جميعا، ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي خالف فيه؟ ما الذي اتى به ابن عبد الوهاب ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقول وهابية الوهابية الوهابية، ماذا عند الوهابية؟ ما هو الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله؟ نريد نقاط. ما الذي خالف فيه ابن تيمية رسول الله والصحابة؟ نريد نقاطا. نعم.
وإنما يلزمهم بالوهابية بعض الذين لم يوفقوا لسلوك المسلك القويم والصراط المستقيم.
وبعدين هو ليس اسمه ابن عبد الوهاب، هو اسمه محمد، هو اسمه محمد. نعم.
وإنما يلزمهم بالوهابية بعض،
لأن الوهابية هذا كان مذهب باطل في بعض العصور، فما لما قال وهابية ليتشابه الأمران. نعم نعم
خلال جفر المروزي بأنه أن محمد بن سهل البخاري قال كنا عند الخيابي فجعل يذكر أهل البدع فقال له رجل لو حدثنا كان أعجب لينا فغضب وقال كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 سنة.
نعم كلامي في أهل البدع يقول الفريابي كلامي في أهل البدع دي رد على شبهة لماذا نتكلم في البدع كثيرا. سؤال لماذا نتكلم في البدع كثيرا؟ جواب ولماذا يحدث أهل البدع كثيرا؟ جواب يقول فريابي كلامي في أهل البدع أحب لي من عبادة كذا وكذا سنة. كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة كذا وكذا سنة. صدق صدق. قيل لأحمد الرجل يصلي يصوم ويزكي لبعض الناس يقول لك إيه مرة واحد بيقول أنا والله ودي أعتكف عندكم وفي أصوات جميلة في القراء بس قلت له بس بدي أتكلم في أهل البدع قال آه هي ديت لو كذا قلت له لا من الآن إحنا نتكلم في أهل البدع والأهواء لأن إحنا بنقرأ قرآن بالليل ونمتثله نهارا إحنا بنقرأ وكذلك نفصلته ولا تستبين سبيل المجرمين فبنبينها بالنهار بنقرأ بالليل وبنبين النهار ومن يشاقق رسول الله بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين بنبين سبيل المؤمنين ونبين سبيل المجرمين. القرآن إحنا نقرأ قراءة الفاتحة بنقرأها كم مرة يا إخواني الفاتحة في الليلة إذا 13 مرة والعشاء شوف شوف كم مرة أنت بتقرأ الفاتحة في الليلة الواحدة. قرأت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرأتها. طب ما معناها؟ من المنعم عليهم؟ اجتمع لهم العلم والعمل. ومن المغضوب عليهم؟ عندهم علم بلا عمل. ومن الضالون؟ عندهم عمل لم يبنوه على علم. نعم
أسد بن موسى الأسد
وإنما يلمزهم
وإنما يلمزهم بالوهابية بعض الذين لم يوفقوا لسلوك المسلك القويم والصراط المستقيم تنفيرا من الاستفادة بهذه الدعوة المباركة المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. الرابعة ومن أعظم الآثار الحميدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة قيام دولة على هذا الأساس. أول إمام فيها الإمام محمد بن سعود رحمه الله.
هذا من العجائب يا أخوان من اضطهاد وحرب إلى دولة. قل من العلماء في عمر الأمة الإسلامية من تحولت دعوته إلى دولة، قليل جدا اللي تحولت دعوته إلى دولة. بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحده لا حزب ولا جماعة وما كان وكان أقرب إلى القتل فضلا أن تقوم دولة على دعوته وهيأها الله من فوق 7 سماوات. وإلا من كان يصدق أن دعوة ابن عباب أصلا تبقى دعوة حتى فردية له ولبعض الناس فتحولت إلى دولة. فكم من دولة قوضت قوائمها لما تركت السنة وكم من شخص تحولت دعوته إلى دولة لما أظهر السنة. نعم ابن عبد الوهاب فيه ملحظان عجيبان يعني وفقه الله إليهم. واحد تحولت دعوته إلى دولة. اثنان وده نادر في العلماء. اثنان جل أولاده إن لم يكن كل أولاده طلبة علم ودعاء ومشايخ ومن ثم من أحفاده. ولهذا تجد التاريخ موصول يبقى محمد ابن إبراهيم محمد إمام إبراهيم إمام عبد اللطيف إمام عبد الرحمن إمام حسن إمام محمد بن عبد الوهاب تجد سلاسل موجودة. نعم نعم
الذي ناصر الشيخ الإمام وحكم شرع الله في ولايته واستمرت الولاية في هذه الأسرة إلى عصرنا هذا وقد مضى عليها ما يقرب من 3 قرون. ومن المعلوم أن استمرار هذا البقاء لهذه الدولة في تلك القرون سببه القوي بتوفيق الله الاستفادة من هذه الدعوة المباركة المبنية على تحكيم الشرع واتباع الكتاب والسنة وهو السبب الأقوى لاستمرارها في المستقبل. ثبتها الله على هذا الحق وأعانها على القيام به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ومن محاسن الدولة السعودية الحاضرة اهتمامها بالمشتغلين بالعلم من أحفاد الشيخ الإمام وإسناد ولايات الإفتاء والقضاء والدعوة الإرشاد إليهم وقد نشأت دعوات حديثة لم تقم على منهج صحيح وطريقة سليمة، اشتد حرص أصحابها على الظفر بولاية ولم يفرحوا بها، بخلاف هذه الدولة التي مكنها الله في الأرض لما قامت عليه من الحق والهدى. فأما الزبد
وكما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. نعم.
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقد قال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الخامسة أن من الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من يحمل بعض الأحاديث الواردة في الفتن التي فيها أن نجدا فيها الزلازل والفتن وأن منها يطلع قرن الشيطان.
حملوا على دعوة الشيخ نجد يظهر فيها الزلازل والفتن وكذا فظنوها نجد بن عبد الوهاب. نعم.
من الحاقدين من يحملها على اليمامة التي اشتهرت في الأزمان المتأخرة باسم نجد لصد الناس عن الاستفادة من هذه الدعوة المباركة، وما يزعمونه من ذلك الحمل باطل، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث وفي كلام أهل العلم ما يبين أن المراد بها العراق. وقد ذكر شيخ محمد ناصر الدين الألباني
لما هذه اليمامة تسمى اليمامة ثم سميت في العصور المتأخرة بنجد. نعم.
وقد ذكر شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تخريجه أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي وفي السلسلة الصحيحة طرقا لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك، وفي بعضها ما يبين المراد وهو العراق. وقال في السلسلة الصحيحة وإنما أفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح.
وهذا لا يعني ذم العراق يا أخواني كل، إنما بيان الفتن تأتي من هذه الجهة وكذا، وليس أن هذا يكون ذم لأهل البلد. كما أن فضل مكة والمدينة لا يعني فضل كل واحد في مكة والمدينة. في مكة والمدينة، في مكة أبو جهل وشيبة وعتبة، وفي المدينة ابن أبي والمنافقون. نعم.
وقال في السلسلة الصحيحة وإنما أفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه
وبغداد والبصرة وكل هذه جاء منها العلم وانتشر. نعم.
وقال في السلسلة الصحيحة وإنما أفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه وبعض ألفاظه، لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب.
هذا انتبه، لأنه بينسبوا للألباني الطعن في ابن عبد الوهاب، ينسبوا ويأخذوا بعض العبارات. في ناس جلسة يا إخواني لهذا الأمر فقط، مقاطع وأشياء فقط، فينسبون للألباني رحمة الله عليه الطعن في ابن عبد الوهاب. نعم. فيقول الشيخ لأن بعض المبتدعة. نعم.
قال لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية، ويحملون الحديث عليه باعتباره من بلاد نجد المعروفة اليوم بهذا الاسم، وجهلوا أو تجاهلوا.
هو النبي قال ابن عبد الوهاب يخرج من الفتن حتى لو هي نجد أصلا، دعك من اليمامة، خلايا نجد، خلايا بلد يقال بلد ينشأ فيها رجل ابن عبد الوهاب حتى لو قال النبي، لكن هو ابن عبد الوهاب؟ قال ابن عبد الوهاب؟ نعم.
وجهلوا أو تجاهلوا أنها ليست هي المقصودة بهذا الحديث، وإنما هي العراق كما دل عليه أكثر طرق الحديث. وبذلك قال العلماء قديما كالإمام الخطابي وابن حجر العسقلاني وغيرهم، وجهلوا أيضا أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه هو مذموم أيضا إذا كان صالحا في نفسه، والعكس بالعكس، فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر، وفي العراق من عالم وصالح.
نعم. المهم القواعد يا أخوان، دي مسائل مهمة جدا القواعد. يقول الشيخ رحمه الله وجهل أيضا أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه مذموم أيضا إذا كان صالحا في نفسه. مهم جدا التحكم كما قلنا إلى السنن وإلى القواعد، مهم جدا لأنها تزيل كثيرا من الإشكالات. نعم.
وما أحكم قول سلمان
الفارسي. الهاتف هذا ما يغلق، لازم ننتظر حتى لازم يخلص الهاتف هذا. نعم.
وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام أما بعد، فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله.
يعني لو كنت في المدينة، بل لو كنت هاشميا، شوف النبي بيّن أن العرب أفضل من عجم، ثم خير العرب كنانة، ثم خير كنانة قريش، ثم خير قريش بنو هاشم. طب أبو لهب ممن؟ من بني هاشم. ومع ذلك في القرآن ماذا؟ تبت يد أبي لهب وتب. نعم.
وقال ابن حجر في الفتح بعد أن نقل كلاما للخطابي وقال غيره: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر،
أهل كفر،
كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر.
هذا أمر آخر أيضا، أن يوم ما قال النبي هذا كان أهل المشرق أهل كفر. نعم.
وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سبب للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة.
نعم، نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده، اسم سكان المدينة، كان نجده بادية العراق ونواحيها. نعم، وهي مشرق أهل المدينة. ولذا انتبهوا أيضا للحدود في أحاديث النبي. النبي يقول بين المشرق والمغرب قبل، النبي يقول ولكن شرقوا أو غربوا. طب مطلقا ولكن ولكن شرقوا أو غربوا لمن كان من المدينة؟ فممكن أنا أكون في جهة من الجهات يكون التشريق والتغريب ماذا؟ هو القبل. فنلاحظ هذه أيضا الملاحظة. نعم.
وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سبب للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنه من خفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة.
هذه فائدة لغوية. أصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنه من خفض منه. هذا معنى كلمة نجد. نعم.
وقال قبل ذلك في الفتح عند شرح حديث: رأس الكفر نحو المشرق. وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعه من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القسوة والتجبر.
من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، فكفر المجوس إشارة لكفر المجوس. نعم.
حتى مزق
ملكهم،
وكانوا في غاية القسوة والتجبر، حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه. واستمرت.
نعم. فهؤلاء مجوس، إنما الروم نصارى، والناس ما كانوا إلا فارس وروم، مملكتان عظيمتان قويتان. ففارس مجوسية، مجوس، والروم نصرانية. نعم.
واستمرت الفتن من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحا في الفتن. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد
حقيقة فائدة، يعني طارئة الحقيقة. كتب الشيخ العباد حفظه الله تعالى وشفاه كتب فيها ميزة، كثرت النقولات وكثرت الأثار. في أي بحث يبحثه الشيخ رحمه الله اعتمد على كثرة النقولات. ولهذا أوصي برسالته في الحجاب، رسالته في الحجاب، أنا أعتقد أنها أقوى من رسالة الشيخ العثيمين، وهي قوية، لكن رسالة الشيخ العثيمين قوية من جهة النظر، رسالة الشيخ العباد قوية من جهة الأثر، وفي كلتاهما الخير والبركة. نعم. وله ردود رحمه الله على كثير من أهل البدع أيضا، رحمه الله له ردود على كثير من البدع ممن يطعن في الصحابة وغيرهم. نعم.
رسالة الحجاب شيخنا اسمها؟ اسمها
لباس المرأة اسمها أظن في رسالة الحجاب تقريبا حكم لباس المرأة شرحناها سبقا شرحناها. نعم. هو رحمه الله وحفظه الله، احنا لأن أكثر المستدلين بهم رحمهم الله. نعم.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر: رأس الكفر نحو المشرق. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس.
نعم، ولهذا خرج الدجال خرج معه 70,000 من يهود أصبهان. نعم.
قال الشيخ العباد: وقد مر في كلام ابن حجر قريبا أن ظهور البدع كان من تلك الجهة، أي جهة المشرق، ومن أمثلة ذلك أن الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية كان خروجهم من تلك الجهة، ومجيء التتاري للقضاء عن الخلافة العباسية وسقوط بغداد كان من المشرق، وفي آخر الزمان خروج الدجال من تلك الجهة.
إذن هذه منطقة يأتي منها الفتن، لكن كما قلنا ليس هذا حكم على كل واحد فيها أنه صاحب فتنة، لا. فالخوارج والشيعة والقدرية والجميع قاتل الله أهل البدع، كان الإسلام بعيدا عن هذا، ولهذا صدق نبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الجزر. ثم مجيء التطار القضاء على الخلافة العباسية وسقوط بغداد كان من مصر، ثم في آخر الزمان خروج الدجال من تلك الجهة. نعم.
فإنه كما جاء في صحيح مسلم يخرج من خلة بين
وكل الشهر. هذا والبغدادية داعشية والقاعدية تنظيم القاعدة كل البلا من هناك كذا. نعم.
فإنه كما جاء في صحيح مسلم يخرج من خلة بين الشام والعراق، وفي صحيحه أيضا: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وكما أن تلك الجهة منشأ كثير من البدع ومنها ظهور كثير من الشرور، فإن فيها كثيرين من أهل العلم الذين ردوا على المبتدعة، ومنهم محدثون وفقهاء كبار، ومن هؤلاء أصحاب
وكانت الستة. سبحان الله، كذلك كانت منطقة غنية بالسنة، هذه الأمصار دخلتها السنة وكان فيها أئمة كبار، ومر معنا رسالة الذهبي الأمصار ذوات الآثار، كم كان في هذه الرسالة سبحان الله من شجون. ننصح بها يا إخوان، هذه الرسالة إذا أردت أن تعرف مجد الأمة وقوة الأمة والحمد لله في علميتها ارجع إلى هذه الرسالة الأمصار ذوات الآثار الحافظ الذهبي رحمة الله عليه. نعم.
ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وأبو داود السجستاني، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وابن ماجه القزويني.
ما فيه من المكي ولا المدني. نعم.
وقد ألف الشيخ محمد أشرف سنده المتوفى 73,300,000 رسالة أوضح فيها ما يتعلق بهذا الموضوع، سماها أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان.
نعم. طيب، هذا عبارة عن قواعد عامة وأمور عامة في قبل بيان شخصية محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في جزئية خاصة وهو منهجية ابن عبد الوهاب في التأليف، فهذه أمور عامة. طيب، نأتي إلى الأمر الخاص وهو منهجية ابن عبد الوهاب في التأليف، ودي مسألة مهمة جدا علينا جميعا نحصل هذا الموضوع يا إخوان، احرصوا هذا بعد مهم جدا في تواليف الشيخ محمد وشخصية الشيخ محمد في التأليف والتصنيف. نعم. كان شيخنا الأطرم رحمة الله عليه يقول بأن مما يميز ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه ما صنف إلا بعد أن بلغ عمرا بعد 50 صنف الشيخ، يقول فكانت مصنفاته قوية لأنه استوى عوده في العلم أولا، لأن العلم يسبق التصنيف يا أخواني، لكن للأسف الشديد كثير من الناس عندهم التصنيف يسبق العلم، ومن هنا يأتي البلاء، لأنه بيكون باحث فقط على النت يجمع ويضع، يجمع ويصنف، يجمع ويطلع رسائل، وهو لم يتعلم، فيأتي الشر من قبل هؤلاء، يأتي الشر من قبل هؤلاء. العلم قبل التصنيف، العلم قبل التدريس، العلم قبل الخطابة، العلم قبل الإمامة، العلم قبل كل شيء، باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم.
الأولويات في التأليف عند شيخ الإمام. قال حفظه الله: دعوة الشيخ الإمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان العقيدة السليمة المستمدة من هذين الينبوعين الصافيين. ولهذا كانت الأولياء في التأليف عنده في بيان العقيدة والعناية بمعاني كلام الله عز وجل ومعرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام الفقهية المستندة إلى النصوص الشرعية. وكان أولى اهتمامه وجل عنايته في إيضاح توحيد العبادة الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجله، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فألف في التوحيد كتبا عديدة، أهمها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكتاب الأصول الثلاثة وأدلتها، وكتاب كشف الشبهات.
نعم، نستطيع أن نسأل سؤالا: ما أبرز قضية في حياة ابن عبد الوهاب؟ الدعوية والتصنيفية أبرز، ها؟ قضية التوحيد. طيب لماذا اختار الشيخ هذه القضية؟ ها؟ لأمرين: الأول أنها دعوة الرسل، هذه ينبغي أن تكون الرأس الأول عند أي داعية سلفي. ما يمكن داعية سلفي يصبر عن موضوعين: توحيد سنة. والعجيب يا أخواني، سبحان الله، أن تجد الحزبيين هؤلاء من أبعد الناس عن هذه الدعوة، ولو تناولوا بعض الكتب في هذا فلإسقاط منهجهم الفاسد عليه. يعني فين جهود الحويني في نشر توحيد السنة؟ نتكلم بحيادية، يعني فين جهود العدوي في نشر التوحيد والسنة؟ فين جهود يعقوب في نشر التوحيد والسنة؟ فين جهود وحيد في نشر التوحيد والسنة؟ فين جهود برهامي في نشر التوحيد والسنة؟ فين جهود هؤلاء؟ سؤال واضح جدا، من حقنا نسأله ولا حرام؟ من حقنا نسأله ولا حرام يا اخوان؟ من حقنا، اين جهوده في نشر التوحيد والسنة برب الأمة بسلف الأمة عن طريق دواوين أهل السنة؟ أين هذا؟ عبد اللطيف تعبت هناك كم سنة؟ 4 سنوات، وفي اللي أزيد منك وفي اللي أزيد منك، 10 واللي 15 واللي كذا، بل بالعكس. حرب ابن عبد الوهاب، مش طبعا حرب ظاهرة يعني، لكن وضع كده. ابن عبد الوهاب عنده عمومات فالتكفير، ها؟ ابن عبد الوهاب. والحويني انا بدرس العقيده، بقول عقيده خلال دروسي ومحاضرات، خلال انما كتاب التوحيد شرحه حويني مثلا، كتاب مثلا عقيده الوسطيه شرحها، كتاب اللالكائي مثلا حد شرحه مثلا، كتاب السنه الخلال مثلا. تحضرت يا عبد الوهاب السنه الخلال افتتاحه؟ السنه الخلال قال ايه؟ انتوا رشحتوا له كتاب السنه الخلال، قال ايه في الاول؟ لان اول حاجه في السنه الخلال طاعه ولاة الامور، كان اول حاجه. اكثر كتاب في هذا الموضوع، نعم. البربهاري طبعا ده كان كله طرح الاخوه بعد الثوار، كان اول هذا طبعا تعليق للطعن وليس تعليق للنشر. ابن الوهاب ابن البربهاري عنده شدة وعنده أحاديث ضعيفة كثيرة وعنده كذا، وابن عبد الوهاب عنده عمومات. نعم، ها؟ نعم. طيب، فأول قضية كانت عند عبد الوهاب هي هذه قضية التوحيد، لأنها قضية الرسل. الأمر الثاني لعموم وانتشار الشرك في الجزيرة، فلهذا قام بحرب هذا الأمر. نعم، ولهذا نجد ابن عبد الوهاب في تركيزه على توحيد الألوهية وأئمة الدعوة أكثر ممن سبقهم، وإن كانوا قد أخذوا العلم ممن سبقهم. لكن تجد مثلا مسألة الصفات، أسماء والصفات والقدر وكذا، هذه كانت منتشرة قبل ابن عبد الوهاب، ولهذا كتب فيها شيخ الإسلام مصنف وتسعت تصنيفاته في هذا. ولهذا لا يوجد كتاب في عمر أمة الإسلام يسبق كتاب التوحيد يختص بالعباد. كتاب التوحيد بمن ده؟ أسماء وصفات. كتاب التوحيد بن خزيمة أسماء وصفات. كتاب التوحيد البخاري رد على القضية الجوية. كتاب التوحيد وهكذا لابن رجب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد واختصاصه بتوحيد العبادة لم يسبق له ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. كتاب ليس له مثال سابق على طريقة التصنيف. وإن أخذ من العلماء، لكن أقصد طريقة التصنيف. نعم.
قال حفظه الله تعالى: منهجه في تأليف كتاب التوحيد. قال: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هو أهم وأوسع كتب الشيخ رحمه الله تعالى في العقيدة، وقد اشتمل على 66 بابا، أولها باب.
تذكرون الشيء بالشيء يذكر. يا إخواني، من فيكم شاهد لقاء الحويني مع عبد الرحمن عبد الخالق؟ عبد الرحمن عبد الخالق ده الأب السلفي بقى، الأب الروحي السلفي، ده اللي علم الكويت السلفية لم يكن فيها سلفية، كما يقول هذا أحمد إيه ده أبو العينين، ها، الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق له بصمات على الكويت، ما كانت تعرف السلفية حتى جاء. اللي بيطعن في العلماء علماء الأمة ويقول في العميان إنهم عميان وكذا، إنهم ما يدرون أن يتكلموا في قضايا فكرية ولا يتكلموا كذا، الشنقيط عبارة عن نسخة مكررة من المكتب في المكتبة وخلاص، هذا طعن في الأئمة والعلماء. ماذا يقول الحويني له؟ يقول له: يا شيخ هل التوحيد، التقسيم في التوحيد استقرائي اصطلاحي، ولا هذا يعني الزامي لابد ان نقول به؟ قال: ابدا هذا اصطلاحي. عبد الوهاب وضع في كتاب التوحيد حوالي 66 نوع من التوحيد، وابن خزيمه ذكر ما ادري 100 باين تقريبا او شيء، يعني يناقش الحويني عبد الرحمن بن خالد في تقسيم التوحيد اللي هو ايه؟ عايز اصغر واحد عندنا، اصغر واحد فين بقى الصغار دلوقتي؟ ها فين؟ قول انت هشام اللي بجوارك هذا مين؟ من هذا احمد ولا مين عندك؟ قوم يا انس قوم. ما انواع التوحيد؟ ها، ثلاثة انواع: الربوبية والالوهية. طيب قول يا انس، صغير اخر، ماذا تقول في توحيد الحكيمية؟ هل نقول بأن توحيد الحكيمية قسم رابع؟ لا، ليه؟ بدعة خارجية قطبية. نعم. طيب ليه؟ ايه محل الرد على يا انس؟ يعني ليه ان بدعة قطبية وكذا؟ ليه يعني؟ ها؟ يعني ايه الاشكال في توحيد الحكيمية؟ اما نقول توحيد الحكيمية، ايه الاشكال في ذلك؟ ها؟ عايزين حد من الصغار؟ قول يا محمد. أه؟ مخترع ليس عليه سلف الأمة، هذه زيادة عن الأقسام. ما قال بها أحمد سلف الأمة، أحسنت. ها؟ وأيضا ها؟ عايزين الصغار بس، قول. أيوة أحسنت، دخل في الربوبية ودخل في الألوهية ودخل في الأسماء والصفات، ليست منفصلة. ولأن ها؟ قول يا خيري، كل دول صغارهم. أه؟ لم يأتي بالقرآن ولم يأتي بنص صريح، لم يأتي إلا في القرآن ولا في السنة. نعم، ولا في كلام الأئمة. نعم، ولهذا وإنما اخترعه الخوارج والتكفيريون. لماذا؟ لإظهار مسألة الحكمية عندهم، فجعلوها هي التوحيد. ولهذا لم يجعلوها قسما رابعا فقط، بل جعلوها الأخص. من الذي قال أخص أنواع التوحيد أو أخص في التوحيد اللي هي هو الحاكمية؟ ها، سيد قطب والحويني وهؤلاء جميعا قالوا هذا. نعم، ولهذا غلوا في هذا الباب. نعم.
قال وقد اشتمل.
اي نعم.
قال وقد اشتمل على 66 بابا، أولها باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وآخرها باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وقبل الباب الأول ترجم بكتاب التوحيد وأورد فيه 5 آيات وحديثا وأثرا، وهذه الآيات هي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثت.
انتبهوا، منهج الشيخ محمد في تأليف كتاب التوحيد. نعم.
قال: وهذه الآيات هي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. وعقب الآيات من سورة الأنعام بأثر ابن مسعود رضي الله عنه بشأنها، ثم أورد حديث معاذ بن جبل المتفق على صحته في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. ومن منهجه في تأليفه أولا أن الكتاب من أوله إلى آخره يسوق فيه الشيخ الإمام آيات وأحاديث وآثارا عن سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم ممن سار على نهجهم وطريقتهم. وصنيعه هذا شبيه بصنيع البخاري الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، وعلى الأخص كتاب التوحيد الذي هو آخر الكتب في صحيح البخاري، فإن طريقة البخاري في ذلك أنه يورد آيات وأحاديث وآثارا.
يعني بعد كتاب بدء الوحي والعلم بدأ البخاري بكتاب الإيمان وختم صحيحه بكتاب التوحيد، ووسط بين هذا وكذاك كتاب الفتن، كتاب أخبار الأحاد، كتاب الاعتصام، كتاب السنة، كتاب الرد على الخوارج وكذا، كتاب كل هذا وضعه بين ثنايا هذا الكتاب. نعم.
قال: وقد بلغت أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري 58 بابا، أولها باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وقد أورد فيه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. وعدة أبواب كتاب التوحيد عند الإمام البخاري وأبواب التوحيد عند الإمام محمد بن عبد الوهاب متقاربة، وهي في الصحيح 58، وعند الإمام محمد بن عبد الوهاب 66.
من أعجب ما يكون في كتاب ابن عبد الوهاب رحمه الله تبويبات والاستدلال عليها، ومن أنفس ما فيها ويدل على عمق فهمه مسائل كتاب التوحيد. مسائل كتاب التوحيد تستطيع أن تقول كل مسألة كتاب. نعم، هذا يشبه كثيرا كتاب البخاري. ولهذا لما قيل بأن رجلا كان يسب ابن عبد الوهاب دائما في دروسه، أول ما يفتح درس يسب ابن عبد الوهاب، فبعض الطلاب الذين يفهمون قدر الشيخ ابن عبد الوهاب أتى بكتاب التوحيد ونزع غلافه ثم أعطاه هذا الشيخ وقال: يا شيخ خذ هذا الكتاب وقل رأيك فيه. جاء في اليوم الثاني مبهورا بهذا الكتاب، قال: من صاحب هذا الكتاب؟ إن هذا الكتاب وصحيح البخاري صاحبهما واحد، الذي صنف هذا الكتاب وكتاب البخاري واحد. قال: هذا محمد بن عبد الوهاب الذي تطعن فيه كل يوم، فصار يدعو له بعد ذلك. نعم.
قال ثانيا: أنه عند إيراده الآيات والأحاديث والآثار يقدم الآيات ثم الأحاديث ثم الآثار، إلا إذا كان الأثر متعلقا بآية أو بحديث فإنه يقدمه من أجل ذلك التعلق.
نعم.
قال ثالثا: هذا الكتاب مشتمل على الآيات والأحاديث والآثار.
هذا الكتاب لا تشبع منه تقريبا يا اخواني. احنا يمكن قرأنا جميع شروحات كتاب التوحيد المشهور وغير المشهور، يعني بقي شيء يعني يعني جميع الشروحات الحمد لله، تيسير العزيز الحميد، كتاب فتح المجيد، تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان، وكتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن، وكتاب قرة عين المحسنين للشيخ عبد الرحمن، وإبطال التنديد، وأيضا شرح السعدي وشرح ابن باز وشرح العثيمين وشرح الشيخ حمد بن عتيق، وشروحات كثيرة عبد الرحمن بن قاسم نقرأ فيه، وكثير يمكن شروحات كتاب التوحيد. ومع ذلك سبحان الله، والله يا أخواني ما نشرع في شرح هذا الكتاب ولا قرأت شرح له إلا وكأنما نقرأه لأول مرة، كتاب عجيب سبحان الله. نعم.
قال ثالثا: هذا الكتاب مشتمل على الآيات والأحاديث والآثار، وبذلك على قدر الكتاب وارتفعت منزلته، وليس للشيخ رحمه الله تعالى فيه كلام إلا ما يريده في آخر كل باب من مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار، وهي تدل على قوة فهم الشيخ رحمه الله ودقة استنباطه، وفيها شحظ أذهان طلاب العلم في معرفة المواضع التي استنبطت منها هذه المسائل.
قيمة الرجل خاني باختصار، قيمة طالب العلم وقيمة العالم تعلقه بالأثر، هذا قيمة طالب العلم وقيمة العالم باختصار، قيمته تعلقه بالأثر. نعم.
قال رابعا أن أبواب هذا الكتاب متضمنة تقرير التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة والتحذير مما ينافي أصل التوحيد وهو الشرك بالله أو ينافي كماله وهو الشرك الأصغر والبدع. ومن أبواب كتاب التوحيد في
كتاب التوحيد يقوم على أمرين: الأول التوحيد، الثاني ذكر ما يضد التوحيد. التوحيد من جهة وجوبه والدعوة إليه وإلى آخره، وما يضاد من جهة الشرك الأصغر والأكبر وما ينافي أصل التوحيد أو كماله الواجب. ده خلاصة كتاب التوحيد. يعني لو نستطيع أن نقول كتاب التوحيد في وسط السطر كتاب التوحيد الذي هو حق العربية، خذ منه سهمين: الأول التوحيد وجوبه والدعوة إليه وكذا وفضله. طب الثاني الشرك الذي يناقض التوحيد. ومن الشرك خذ قسمين سهمين: الأكبر الذي يناقض أصله الوصل التوحيد، والأصغر والمحرمات والمعاصي التي تنافي كماله. هذا كتاب التوحيد. يبقى كتاب التوحيد قائم على أصلين: توحيد وبيانه، وشرك وبيانه. نعم.
قال: ومن أبواب كتاب التوحيد في تقرير التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ومن الأبواب فيما ينافي أصل التوحيد وهو الشرك، باب من الشرك أن يستغاث بغير الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وباب ما جاء في الذبح لغير الله، وباب من الشرك النذر لغير الله، وباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وباب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية، وباب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الأبواب
وقد أزال فوارق دقيقة جدا في هذا الكتاب عجيب، ولهذا تبدو أبواب أنها متشابهة. هذا كتاب التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله، طيب باب ما جاء في من يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، شوف التشابه. باب يتعلق بالذبح نفسه كشرك، وباب يتعلق بالذبح في مكان ليس لشرك، ليس للولي، وإنما في مكان يذبح فيه لغير الله. طيب باب ما جاء سد أبواب الشرك وكذا والحفاظ على جناب التوحيد، ها باب من سد، وفي الباب الآخر ها حمى التوحيد، نفس باب ما جاء في سد كذا كذا وسد والحفاظ على حمى التوحيد. فحمى التوحيد وجناب التوحيد بابان، باب في أنا بعض ظلوا ما يعبد الأوثان وكذا كذا، باب في من جاء يعبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبده. أبواب تبدو متقاربة جدا جدا جدا، ومع ذلك أظهر رحمه الله الفوارق بدقة متناهية. نعم.
قال: ومن الأبواب فيما ينافي كمال التوحيد وهو البدع والشرك الأصغر، باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
فيهرس كده توحيد.
وباب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وباب ما جاء في أن الغلو في قبور يعني الصالحين يطيرها أوثان.
شوف الأبواب دي بارك الله فيهم. شوف الأبواب: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركيم دينهم هو الغلو في الصالحين. طب خلاص الغلو في الصالحين بقى يشمل التعلق بهم وعبادتهم والذهاب إليهم والطواف وكذا. شوف الباب الآخر: ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. انتبه، الذبح باب ما جاء في الذبح، طب وبعدين لغير الله، طب وباب ما جاء في من يذبح في مكان يذبح فيه لله، التشابه. طيب باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله والغلو في الصالحين، طيب باب آخر في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يبقى باب في من عبد الله عند القبر وهو بيعبد الله، باب في من يذبح لله لكن في مكان يذبح فيه لغير الله، ليدل على أن الأمر بغايته مسدود وبوسيلته كذلك التي قد تفضي إلى ذلك. لأنه لماذا تذهب إلى قبر، إلى مكان يذبح فيه لغير الله فتذبح فيه لله؟ لماذا هذا المكان؟ وقد شابهت هؤلاء وكثرت سودهم ثم هناك نوع تعلق في القلب لا يخفى، حينما تذهب إلى هذا المكان تذبح فيه ولو كان لله، تدعو هناك ولو كان الدعاء لله. لماذا تدعو الله عند قبر الرجل الصالح إلا وقلبك متعلق بالبقعة نفسها أنك ترى لها فضلا؟ باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. طيب والباب الآخر في حماية المصطفى، ها؟ في حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل باب، هذا جناب التوحيد، والثاني حمى التوحيد. اقرأ البابين العنوانان.
ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
نفس التبويب.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
يعني البابان واحد، فرق في كلمة حمى وجناب. لأن المعنى مختلف. الجناب يكون من الشيء، من أصل الشيء، والحمى ما حوله، فيتعلق الأمر بما يخدش في التوحيد نفسه أو فيما يكون وسيلة إلى الوصول إلى الجناب. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا يدل على إيه؟ دقة متناهية. ثم قال باب قول شاء الله شاء. في شيء لم يعلق عليه الشيخ العباد، الحقيقة لا أرى أبدا أن واحدا يتكلم في كتاب التوحيد وأتركه. مسائل كتاب التوحيد، مسائل. فين قال إيه؟ فين هي؟ هي فين؟ قال في أول صفحة
من
مسائل، وذلك عاد رقد كتاب
من مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار، وهي تدل على قوة فهم الشيخ رحمه الله ودقة استنباطه، وفيها شحذ أذهان طلاب العلم في معرفة المواضع التي استنبطت منها هذه المسائل.
إلا ما يريده في آخر كل باب من مسائل مستنبطة في الآيات والأحاديث، صحيح، ويدل على قوة فهم الشيخ ودقة استنباطه. تمام، هذا فعلا، لأن هذه لا يمكن تترك أبدا في التعليق. الشيخ علق عليه، هذه ما تترك أبدا، مسائل كتاب التوحيد الذي كل مسألة تعد منهجية، فالشيخ يرد على كل الشبهات من خلال مسائل كتاب التوحيد. نعم، هي الحقيقة أرى أنها لابد أن يعنى بها في التصنيف بصفة خاصة، يقال كتاب كده التعليق على مسائل كتاب التوحيد بس، وليس كتاب التوحيد فقط، التعليق على مسائل كتاب التوحيد، لأن كل ما هذا يطلع لك مجلدان ضخمان، مجلدان ضخمان. شيخ الدويش، شيخ عبد الله الدويش، له تعليق عليه، تعليق جيد لكن مختصر، مختصر. نعم، وكما حير، وكما كان البخاري فقه في تبويبه فابن عبد الوهاب فقه في مسائله، وكما حير البخاري في تبويبه كثيرا من العلم في بعض المواضع لا تصل الى المراد بسهوله، حتى انك تقول تمنيت لو ان البخاري أوضح مراد من التبويب، تستطيع أن تقول ابن عبد الوهاب أيضا حير العلماء في كثير من مسائله، حتى تتمنى أن لو أن ابن عبد الوهاب قد شرح هذه المسائل. لكن لما تحظى الحقيقة حتى في الشرح القدامى لكتاب التوحيد لم تحظى بخصوصية في التعليق تتناول كل أفراد المسائل هذه. نعم، وإحنا حاولنا الحمد لله في كثير من شرحاتنا بفضل الله عز وجل لا تكاد توجد مسألة، والحمد لله مشكلة، من تتبع الشروحات بمجموعها لا تكاد توجد مسألة والحمد لله مشكلة، لأننا وقفنا عند هذه المسائل مسألة مسألة فضل من الله، ومن كلام العلماء جمعنا فيه كل ما يزيل أي إشكال فيه. نعم،
قال حفظه الله منهجه في تأليف كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها. الأصول الثلاثة هي
هو موضوع الأصح في يعني تسميتها ثلاثة الأصول الأقرب. نعم، وإن كان هذا مشهور ولا إشكال. نعم،
الأصول الثلاثة هي التي هي موضوع هذا الكتاب، هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولهذه الأصول الثلاثة أهمية كبرى، فإنها التي يسأل عنها الميت في قبره. فقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن براء بن عازب رضي الله عنه حديثا طويلا، وفيه: فيأتيه أي المؤمن ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام.
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ويأتيه أي الكافر ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. وأيضا فقد ورد ذكر هذه الثلاثة مجتمعة في بعض الأحاديث، منها ما يدل على أنها من كمال الإيمان، وهو حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. الحديث.
فهذا دل على العناية بالثلاثة مسائل: الدين والرب والنبي. الرب بتوحيده وإفراده بالعبادة وإفراده بربوبيته وإفراده بأسمائه وصفاته، النبي بإفراده بالاتباع المطلق، الدين بفهمه. ولهذا قال أربع مسائل: الأولى معرفة الله، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه بالأدلة. بالأدلة أهم أمور ينبغي أن يعنى بها العبد معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، لكن كل هذا بالأدلة. بالأدلة ومعركة المعترك اللي احنا عايشين فيه أخوان، معترك أدلة، معترك حجج، معترك سلطان النص بالفهم. ضحكة من أحزاب وجماعات وسب وطعن على الصباحات، فيش حد طعن فيه أكثر من ابن عبد الوهاب وابن تيمية، وباقي ابن عبد الوهاب وابن تيمية واقفين بمصنفاتهما على الأقدام. إخواني اختصارا، لا تبحث عن حزب تقوي به دعوتك. اختصارا، لا تبحث عن جماعة تحتمي وراءها. اختصارا، لا تبحث عن علي مزكيك. اختصارا، عليك بالعلم والأثر قوتك فيه، ولو وقفت الدنيا كلها في وجهك، بيانات، تحذيرات، طعونات، دعك من كل هذا. نعم نعم نعم. في ايه؟ ها؟ نعم، لما انظر الى تعظيم اعداء الشريعه. نعم، اهل البدع.
وقد وردت ايضا في اذيات الاذان في صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع الاذان: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا، غفر له ذنبه. وهو كتاب نفيس لا يستغني عنه الخاص والعام لما اجتمع عليه من بيان هذه الأصول الثلاثة وأدلتها. وقد قال فيه: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. واستدل لذلك من القرآن، ثم قال: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم ذكر جملة من أنواع العبادة وأدلتها، ثم قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. ثم ذكر أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والركن الواحد للإحسان، وذكر الأدلة على ذلك. ثم قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم.
فهذا خلاصة معرفة الإسلام، يقوم على ثلاثة محاور. هذه محاور: الأول الاستسلام لله بالتوحيد، إشارة للتوحيد، والانقياد له بالطاعة العمل، والبراء من الشرك وأهله الكفر بالطاغوت. هذه تساوي فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن لم يستسلم لله بالتوحيد كان مشركا، ومن لم ينقد لله بالطاعة ولم يأتي بأصل الطاعة كان كافرا، من ترك العمل كله كان كافرا. والبراء من الشرك وأهله، إذا لم يتبرأ من الشرك وأهله فله حالتان: إن كان لا يتبرأ لتصحيح دينهم فهو كافر، وإن كان لا يتبرأ مع عدم تصحيح دينهم فهو ضال. لا بد من البراءة من الباطل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لا قاعدة يا إخوان، لا يستقيم لك توحيد إلا بالبراءة من الشرك، ولا تستقيم لك سنة إلا بالبراءة من أهل البدع. تاني من يعيد: لا يستقيم لك توحيد إلا بالبراءة، ولا يستقيم لك سنة إلا بالبراءة. لا يمكن. تقول لي بقى بلاش الكلام وبلاش كذا، ولا نذكر البدع ولا أهل البدع ولا التسمية ولا كذا، حسبك أن تضع الحق، وهذا ليس من الحق. هذا النبي ماذا قال؟ واستفرقوا ما تعرفين في 70 فرقة كلهم في النار إلا واحدة يبقى تبرأ، وإنه من يعيش منكم بعد فصارت خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا على النواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يبقى لابد، فاعتزل تلك الفرقة كلها، فلا يستقيم لك توحيد إلا بالبراء من شرك، ولا تستقيم لك سنة إلا بالبراء من ماذا؟ من البدعة. نعم.
ثم قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ثم ذكر جملا أخرى تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته، واستدل على ذلك، وقد ذكر رحمه الله تعالى نسبه الشريف على سبيل الإجمال، ويدل لشرف نسبه صلى الله عليه وسلم.
مما يدل على أن الله بعثه بالنظارة عشك ويدعو إلى التوحيد قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظيم التوحيد، وثيابك فطهر أي طهر عملك من الشرك، والرجز فاهجر كل باطل، وعلى رأسه الشرك والطواغيت. يبقى ما الكلمات التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ 1 أنذر، 2 كبر، 3 طهر، 4 أهجر. 4 كلمات، من يعيدهم؟ ها شعبان؟ أنذر عن الشرك، أنذر، أنذر، ها الثانية كبر، كبر عظم، الثالثة طهر أعمالك، مناهجك، مسالكك، طرقك، تلقيك العلم عمن، كتبك، طهر 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 كل هذا، طهر باطنك، طهر ظاهرك. الرابعة عبد اللطيف، ها أهجر. وانت جاي تقول طب في فرق يا عبد اللطيف بين أهجر وجمع، ايه الفرق؟ يعني احنا مش من اهل الجماعة، مش احنا اهل التجميع؟ لا احنا اهل التجميع، احنا من اهل التجميع لكن على حبل الله، واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا. انما التجميع اللي هو السنة والمبتدع والموحد والمشرك، معاذ الله ان يكون هذا منهجا لنا، نعوذ بالله. يبقى اهجر، يبقى اول 4 كلمات ارسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ها انذر، كبر، طهر، اهجر. انذر عن كل باطل ومنه الشرك، كبر عظم كل حق وعلى راس التوحيد، طهر جميع اعمالك واقوالك ظاهرك وباطنك فلا يكون فيه المخالفة. اهجر كل باطل واهل كل باطل. ها يلا نيجيريا. ها نيجيريا اربع كلمات. اول كلمة وشوف الترتيب العجيب، بدأت بأنذر وانتهت بأهجر وبينهما كبر وطهر. هذه منهجك في الحياة، منهجك إذا أردت الاستقامة أقمه على أربع كلمات، لكن ضع تحتها إيه بقى؟ كل ما يدخل تحتها. قول نيجيريا، واحد أنذر، كبر، ها طهر، أهجر، تمام. أسوان، فين أسوان؟ عايزين أسوان، أين أسوان؟ ها كبر الأول، أنذر، ها كبر، ها طهر، أهجر. طيب قاهرة، في حد قاهرة؟ ها ها أنذر، ها أنذر عن شرك، ها كبر، ها طهر، ها أهجر. منصورة، قول منصورة، ها قول منصورة. أنذر، ها كبر، لا الأول، ها أهجر، تمام. هذا المنهج، خلاص ده الخلاصة، دي خلاصة الدورة أصلا. أن ننذر عن كل باطل عصى شيء، أن نعظم كل حق وأهل كل حق، أن نطهر أعمالنا وأقوالنا ومناهجنا من كل ما يدخل عليها، أهجر كل باطل. بس ده الخلاصة يا إخواني. يا إخواني إخواننا حاطين في الدروس المستفادة من الاعتكاف، خدوها من الآن، اكتبوها، غشوها من الآن. أو هذا ليس غش، ده نصيحة. يبقى ده عنوان المعتكف: أنذر، كبر، طهر، أهجر. ده الخلاصة. طب المعتكف اللي قادم عنوانه أنذر، كبر، طهر. طب ومعتكف سنة 1500 أحيانا الله، هو كذلك، هو ده منهجنا، ما في إلا هذا أصلا، وده منهج جميع العلماء. واضح؟ نعم نعم. ثم ذكر جملة:
ويدل لشرف نسبه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه عن وثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقريش هم أولاد فهر بن مالك، وهو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، وآباؤه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان 21، وهو المتفق عليه في نسبه. وما وراءه مختلف
فيه. المتفق عليه في نسب النبي إلى عدنان، ده المتفق عليه. نعم.
وما وراءه مختلف فيه، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا النسب أورده الإمام البخاري في صحيحه في مطلع باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب مناقب الأنصار. وأورد بعده الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. وانظر هذا النسب في الطبقات الكبرى لابن سعد، ففيه نسبة قريش إلى فهر بن مالك الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. وانظر ما قيل في نسبه صلى الله عليه وسلم من عدنان إلى إسماعيل في فتح الباري. والحاصل أن كتاب الأصول الثلاثة وضعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مختصرا واضح العبارات، مستدلا لما يذكره بالكتاب والسنة، وهو من أول ما ينبغي أن يلقنه الصبيان ويعلمه العوام ويستفيد منه الخاص والعام.
نعم، نشئ ولدك على هذا. نعم.
قال: منهجه في تأليف كتاب كشف الشبهات. اسم الكتاب مطابق لموضوعه، فالشيخ رحمه الله تعالى أورد فيه الشبهات التي ذكرها أهل البدع ملبسين بها على الدعوة إلى الحق والصراط المستقيم، ومخالفين فيها لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على نهجهم، وذلك بتعلقهم بالأولياء والصالحين وجعلهم وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويستغيثون بهم. فجمع الشيخ رحمه الله تعالى جملا كبيرة من هذه الشبه فيذكر الشبهة ثم يذكر الجواب عليها مستدلا على ذلك بنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وكتابه هذا متمم لكتب الأخرى في العقيدة التي أوضح فيها ما يجب اعتقاده وفقا لنصوص الكتاب والسنة، فإنه بهذا الكتاب أجاب على ما يورد على العقيدة الصحيحة من شبهات مبينا بطلانها ومخالفتها للحق والهدى الذي كان عليه سلف هذه الأمة.
هذا الكتاب يا أخواني والله لو كتب بماء الذهب لكان قليلا عليه، كتاب كشف الشبهات، فهو قاصمة الظهر للقبوريين. كتاب الشبهات قاصمة الظهر، كتب بعد باب قاصمة الظهر للقبوريين، لكن أخصه كتاب كشف الشبهات. ليه؟ لأنه يورد شبهات القوم وأتى عليها شبهة شبهة، دك حصونها وقوض أركانها فصارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، ما بقي لهم شيء. إتقان عجيب في الرد على شبهات القبورية. درب نفسك واحفظ وافهم هذا الكتاب، فإنه أنفس ما يكون لك من زاد في مواجهة القبوريين. واضح إخواني؟ نعم.
منهجه في تفسير القرآن الكريم
اختصار وتصعيد اختصر في القواعد الأربع الرد على الشبهات، بالإضافة بقى إلى كتب الأخرى رحم الله في العقيدة كمسائل الجاهلية، ك ستة الأصول الستة، ستة مواضع في السيرة، نعم، الفرق بين المسلم والمشرك، طاغوت، العبادة، كتب كثيرة. نعم.
منهجه في تفسير القرآن الكريم ليس للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تفسير كامل للقرآن، وإنما وجد له تفسير لبعض سور القرآن، منها ما يكون تفسيرا لسورة كاملة مثل سورة الفاتحة وسورة الجن والفلق والناس، أو تفسيرا لبعض الآيات من السور وهي إما كثيرة مثل سورة يوسف، وإما قليلة لا تتجاوز آية أو ثلاث آيات مثل سورة يونس وسورة المؤمنون.
مر معنا أيضا تعليقنا على تفسير آيات من القرآن الكريم لابن عبد الوهاب. هذا التفسير احنا طبعا في كل شيء نقول لم يسبق الحقيقة في طريقته، لأن الشيخ تميزت تأليفاته بالتجديد، يعني ما صنف على منوال سابق هكذا، إنما أولا اختار الشيخ الموضوعات المهمة والتي تحتاجها المجتمع والأمة، آفة الأمة فين. الأمر الثاني تناول العلم بطريقة متممة ومكملة وليست تقليدية، الوقوف عند الفوائد المستنبطة من آيات من القرآن لابن عبد الوهاب لم يسبق إلى مثلها، شيء يبهر العقول، وقد ظهر والحمد لله لنا هذا في تعليقنا على تفسير آيات من القرآن الكريم له رحمه الله. نعم.
ومنهجه في الغالب مبني على الاستنباط من الآية أو الآيات وذكر المسائل المستنباطة متسلسلة، مثل أول آية فسرها من سورة البقرة وهي قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فقد استنبط منها 51 مسألة.
الله أكبر الله أكبر.
وهو دال على قوة فهم الشيخ ودقة استنباطه.
طيب هو طبعا طبعا الشيخ بيأخذ الآيات اللي تعبر عن منهجية وبيوسع الكلام في الآيات التي يرد بها على القوم، يعني رب يأخذ من الآيات من القرآن الآيات التي هي محل ماذا؟ محل المعترك بينه وبين القبوريين. نعم.
وهو دال على قوة فهم الشيخ ودقة استنباطه وعنايته بالفقه في الدين، فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الآيات ما يذكر المسائل المستنبطة منها بغير سرد، بل يقول فيها كذا وفيها كذا، كما في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والآيات الثلاث التي بعدها، وأحيانا يأتي بتفسير الكلمات والجمل من السورة كما في سورة الجن، وأحيانا يأتي بتفسير قصة من قصص الأنبياء في سورة ثم يأتي بالكلام على القصة في سورة أخرى كما فعل في أول تفسير سورة القصص، فإنه تكلم على قصة موسى وهارون في هذه السورة ثم ذكر بعدها الكلام على قصتهما في سور القرآن الأخرى. وهذا مثال من أمثلة تفسير شيخي واستنباطه المسائل من الآيات. قال رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الثلاث من سورة المؤمنون قوله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الآيتين فيه مسائل. الأولى أن الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، فيدل على أنه من عظيم الأمور. الثانية أن الرسل إذا أمروا بذلك فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك، فأفاد أن هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة.
الله أكبر الله أكبر. شوف الفائدة، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف أزمنتهم وكذا، فيدل هذا على أن هذا من عظيم الأمور. ليه؟ لأن الله أمر به الرسل. طيب شوفهم، فإذا أمر الله الرسل بذلك فغيرهم أولى، فأفاد أن هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة. فإذا كان أعلم الناس يحتاجون إلى كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، أعلم الناس يحتاج هذا، فكيف بمن دونه؟ نعم.
قال الثالثة إذا فرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة نبيها واحد وكتابها واحد؟
الله أكبر. نعم.
الرابعة أن الخطاب للرسل عام للأمم بدليل قوله فتقطعوا أمرهم.
نعم.
الخامسة الأمر بالأكل من الطيبات، ففيه رد على
فبأي وجه أن الخطاب للرسل عام للأمم بدليل قوله فتقطعوا أمرهم؟ ها؟
انتقال من الرسل، من الكلام عن الرسل إلى الكلام عن الأمم التابعة للرسل.
تقطع أمرهم بينهم،
يعني الأتباع. نعم. وليس الرسل.
نعم، أن هذا الخطاب وجه بالرسل إلا أنه يعم، وهذه قاعدة معروفة، الخطاب للنبي للرسول خطاب للأمة إلا أن يرد الدليل على الاختصاص. نعم. نعم، هو تقطع أمرهم الأمم وليست الرسل. نعم.
الخامسة هو الأمر بالأكل من الطيبات، ففيه رد على الغلاة الذين يمتنعون عنها، وفيه رد على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها.
الله أكبر الله أكبر. أقول لك يا ابني، هذا ابن عبد الوهاب، هذا مدرسة. أقول لك على شيء منهجية كده ثابتة، اقطعها كده، خذ كده، اقطع قطعية كده ابن عبد الوهاب وضعها أمامك، كتب يجب على طالب العلم أن يدرسها إذا أراد فهم التوحيد ومشتملاته. طيب، كتب شيخ الإسلام خذها وضعها هكذا، دي كتب، هذه مشاريع عمر. ولذا الحمد لله، يمكن إحنا لو تأتهم بالإحصائية، في الإحصائية عبد الرحمن ابن عبد الوهاب عندك كم كتاب عندنا؟ شوف، وابن تيمية، إحصائية ابن تيمية كتبه وحصيت ابن عبد الوهاب، هتجد ابن عبد الوهاب كده. يمكن انتم لسه ما اكملتوها، لما اكملتوها ها؟ طب شوف يعني الوصل عندك لسه في كتب. نعم نعم، كله يا اخي عندك موجود، لا غير المكرر، عايزين بقى الاسم غير المكرر حتى لو شرحناه 10 مرات. نعم.
السادسة الامر باصلاح العمل مع الاكل من الطيبات.
شوف الفائدة، الأمر بالأكل من الطيبات، ففيه الرد على الغلاة الذين يمتنعون عنها، لا يأكلون الطيبات، يقول لك زهدا وورعا، والجفاة الذين لا يقتصرون عليها بل يتعدون إلى أكل غير الطيبات، كأكل النجاسات والمحرمات. نعم.
السادسة الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات، ففيه رد على 3 طوائف، أولهم الآكلون الطيبات بلا شكر، والشكر هو العمل المرضي، وثانيهم من يعمل العمل غير الخالص مثل المرائي وقاصد الدنيا، وثالثهم الذي يعمل مخلصا لكنه على غير الأمر.
الله أكبر الله أكبر. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحا، في الرد على 3 طوائف، أولهم الآكلون الطيبات بلا شكر، لأن لو أكل الطيب بلا شكر فلم يعمل صالحا. طيب، والثاني من يعمل عمل غير الخالص، والثالث الذي يعمل العمل مخلص لكن على غير الأمر، نأخذها من الثانية والثالثة ديت. طب وجه الاستشهاد أن الصلاح لا يكون إلا بإخلاص واتباع، من أين أخذنا الشكر؟ أن من أكل الطيب ولم يشكر لم يعمل صالح. شوف الفوائد، لا يمكن تجد مسائل ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أو في تفسير آيات من القرآن أو في كذا لا يمكن تجدها ظاهرة أبدا، إنما تحتاج إلى تأمل. ولهذا كثيرا ما نقول الفائدة الوهابية، ها ابن عبد الوهاب رحمة الله، دقيقة دقيقة دقيقة. الشيخ ما يذكر الأمور السطحية المعروفة المشهورة، يعني من الآية هذه يا أيها الرسل كونوا من الطيبات وأعمالوا صالحا، تأخذ فيها الرد على الغلاة والجفاة، وتأخذ فيها الرد على ثلاث طوائف. طائفة لا تشكر، منين تأخذها الآية؟ ما فيها شكر، ما فيها أعمالوا شكرا، لكن ده أعمالوا صالحا. الآية فيها الرد على من ينافي عمله الإخلاص، الآية فيها الرد على من ينافي عمله الاتباع، هذا كله مأخوذ من صالح. الثلاث فوائد مأخوذة من كلمة صالحا، اعمله صالح. نعم.
السابعة المسألة العظيمة التي سبق الكلام لأجلها،
سيقة
التي سيق المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلها، وهي فرض الاجتماع في المذهب وتحريم الافتراق. فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة ونبيها واحد وكتابها ودينها واحد؟
الله أكبر. الاجتماع في المذهب وتحريم الافتراق، من إن أخذها؟
فتقطعوا أمرهم.
أكمل آية يا رسول الله وانتظروا عن صلاة النبي تعالى بصير، ها، وأن هذه أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون. فإذا كان هذا فرض، شوف، أمة واحدة دينها واحد نبيها واحد كتابها واحد، ما في اثنين، رقم اثنين باطل، اعتزل تلك الفرق كلها هي عبد الله، رقم اثنين باطل. عد بقى إلى 73، واحد آل السنة على الحق، طب اثنين باطل، ثلاثة باطل، أربعة باطل، 73 باطل. من أول اثنين باطل، من أول خروج عن طائفة واحدة هذا باطل. فأهل السنة والجماعة طائفة واحدة، هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. نعم.
الثامنة ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر عنهم بعدما عرفوا الوصية العظيمة بالاجتماع والنهي عن الافتراق، وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذكر أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضادها غاية المضادة، وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا، ثم بعد ذلك كل فرقة صنفت لها كتبا غير كتب الآخرين،
ولهم علماء غير العلماء الآخرين، ها؟
ثم كل فرقة فرحت بما تركت من الهدى، وفرحت بما ابتدعته من الضلال، كما قال الشاعر: حلفت لنا ألا تخون عهودها، فكأنها حلفت لنا ألا تفي.
هي حلفت ألا تخون عهودها، فكأنها حلفت ألا تفي أصلا بعهد، لأن حالها خالف قوله. نعم.
وهذا البيت انتهى كلامه رحمه الله.
يبقى إذا لا يدعو إلى الحزبية ولا يثني على الحزبية والفرق والجماعات إلا ضال. يقول محمد حسين يعقوب: فإذا سألت محمد حسين عن جماعة الإخوان وقال بأنها جماعة الباطل، يبقى محمد حسين على الباطل. ها؟ لما تسأل محمد هو بيقول عن نفسه كده، وعليه فإننا نقول محمد حسين على ماذا؟ على الباطل، هو نفسه حكم. نعم.
وهذا البيت جرى مجرى المثل، ومثله قول الشاعر: مواعيد عرقوب كانت لها مثلا، ومواعيده إلا الأباطيل. وهذا المنهج الذي سلكه الشيخ رحمه الله غالبا في التفسير، وهو سرد المسائل المستنبطة من كل آية أو آيات، هو المنهج الذي سلكه في كتاب التوحيد، حيث يورد في آخر كل باب المسائل المستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار الواردة فيه، كما مرت الإشارة إلى ذلك عند ذكر منهجه في ذلك الكتاب العظيم. وقد طبع تفسير الشيخ رحمه الله تعالى لسور وآيات من القرآن ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي جمعت وطبعت بعناية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك في مجلد تبلغ صفحاته 89 و800 صفحة
و300 صفحة. فضل الله عز وجل شرحناه أيضا تقريبا كل كتاب بن عبد الوهاب، ما أظن باقي عندنا شيء. كم كتاب؟ ها؟ كيف دخلنا على 50 كتب عبد الوهاب؟ دي الإحصائية، يبقى أنت ما كتبت كتبا كثيرة أخرى. نعم نعم لا يعني الموجود في الإحصائية الموجودة، بس هذه فيها نقص، قرابة 50 كتاب. نعم. شيخ الإسلام تجاوز 100، شيخ الإسلام تجاوز 100. نعم.
قال حفظه الله منهجه في التأليف في الحديث والأثر، وقد كانت عناية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأحاديث والآثار عظيمة واهتمامه كبيرا، فقد ألف فيه مؤلفات عديدة في موضوعات مختلفة، فله مجموع في الحديث يشتمل على ما يقارب 604,000 من الأحاديث والآثار، يورد فيه الأحاديث والآثار معزوة إلى مصادرها، وينقل غالبا كلام أهل العلم في الحكم عليها، بدأه بكتاب الطهارة، وأول حديث فيه حديث بئر ضباعة، وهو يختلف في البدء عن المنتقى والمحرر والبلوغ، فإنها جميعا بدأت بحديث ماء البحر، وآخر المجموع الدعاوى والبينات، ثم الشهادات، ثم الجامع، ثم الطب، وله كتاب أحاديث في الفتن والحوادث يشتمل على 200 حديث، وله كتاب فضل الإسلام يشتمل على 12 بابا فيها آيات وأحاديث وآثار، بلغ عدد الأحاديث والآثار 48 معزوة إلى مصادرها، وبعض الآثار لا يعزوها إلى مصدرها، وقد علق رحمه الله تعالى فيه على حديث الثلاثة الذين أرادوا التبتل والانقطاع للعبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: فمن رغب عن سنتي فليس مني، بقوله: فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة.
الله أكبر. إذا كان النبي قد قال: يا أخواني في صحابة، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فكيف بمن دون الصحابة؟ ليس مني، ليس مني، ليس مني، فليس أهل البدع مني ولا أنا منهم، فمن كان منهم أو كانوا منه فهو منهم. واضح، واضح. تعرفوا أوضح مسألة في مسائل الدين دي البراءة من الباطل والبراءة من أهل الباطل، هذه أوضح مسألة. أنا أعجب اللي يجلس لسه واقف عند المسألة دي، وحكم التسمية يا شيخ، ما حكم تسمية أهل البدع؟ والله أعجب هذا، لأنه يجهل السنة ولم يسمعها، ولم يسمع علماء السنة، ولم يقرأ دوين السنة، وإلا أبرز مسألة هذه موجودة، هذه أبرز مسألة. نعم، النبي حذر من البدع يا شباب ولم تكن هناك بدع، النبي حذر من أهل البدع وأهل الباطل ولم يكن هناك أهل باطل، صحابته الكرام، ومع ذلك ما من خطبة إلا ويقول: أما بعد، فإن خير الهدي، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ورد زيادة: وكل ضلالة في النار، وهي صحيحة أيضا. نعم،
وله كتاب أصول الإيمان يشتمل على 12 بابا واثنين وأربعين ومائة حديث، وله كتاب الكبائر يشتمل على 25 ومائة باب وثمانية وخمسين ومائتي حديث وأثر.
كل هذه شرحناها الحمد لله فضل الإسلام، وكتاب حافل جدا عظيم فضل الإسلام. يا أحمد ذكرنا أول دورة نخليها بعد رمضان فضل الإسلام، هذا فضل الإسلام إن شاء الله، هذا كتاب ماتع جدا، سبقا شرحناه الحمد لله، وأصول الإيمان شرحناه أيضا سبق، وكتاب الكبائر شرحناه الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على التوحيد دائما أبدا. نعم، تركة يا إخواني حافظوا عليها، تركة حافظة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها إلى الممات. نعم، ما مر الحمد لله معنا من كتاب إلا وقد تناولناه الحمد لله، فضل الله، ثم فضل هذه المجالس المباركة التي نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم، لكن نقول هذا من باب التحدث بالنعم. نعم،
وهو كله آيات وأحاديث وآثار، وله كتاب فضل القرآن تعلمه وتعليمه، ويشتمل على آيات وأحاديث وآثار، بلغ عدد الأحاديث والآثار 58، ومما لا شك فيه أن هذا الاهتمام والعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندك الكتاب هذا؟ احنا أظن أخذنا فضل القرآن عندك. نعم،
ومما لا شك فيه أن هذا الاهتمام والعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن السلف الصالح من أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وانتشارها وبقائها وعموم نفعها، وهكذا ينبغي أن تكون عناية الدعاة إلى الله بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، لأن استدلالهم لما يقولون بالآيات والأحاديث والآثار من أعظم أسباب قبول الناس منهم والإصغاء إليهم والاستفادة من دعوتهم.
نعم،
قال حفظه الله: منهجه في التأليف في الفقه جرت عادة
نعم.
كثير من العلماء
شرحنا 34 شرحنا. نعم، إن شاء الله الفتاوى بعد ما ننهي الصفحتين دول إن شاء الله. نعم،
قال جرت عادة كثير من العلماء في مختلف العصور أنهم يدرسون الفقه على مذهب من مذاهب أهل السنة مع العناية بمعرفة الدليل، ثم لا يزالون يترقون في العلم حتى يتمكنوا من معرفة الراجح والمرجوح والأخذ بما دل عليه الدليل، وإن كان القول الراجح في غير المذهب الذي درسوه. ولهذا ينسب بعض أهل العلم الذين برزوا فيه إلى المذاهب التي نشأوا عليها واعتنوا بها وإن لم يكونوا مقلدين فيها، كابن عبد البر من المالكية والذهبي وابن كثير من الشافعية وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة. وعلى هذا المنوال كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد نشأ على دراسة المذهب الحنبلي، ولكنه يأخذ بالقول الذي دل عليه الذي دل الدليل عليه ولو كان في غير المذهب الحنبلي كما هو.
يعني إذا فرق بين الدراسة وبين التقليد والفتية، أن تدرس الفقه على مذهب دراسة مذهبية ما في مشكلة، تدرس المذاهب على طريقة الفقهاء ما في مشكلة، هذا جيد، ولكن أن تتعصب لهذا المذهب ولا تفتي إلا بما فيه وتقول أنا حنبلي لا أخرج عن المذهب أو شافعي لا أخرج عن المذهب، أنت خالفت أصلا الشافعية ومالكا وأبا حنيفة وغير هؤلاء الأئمة، أنت خالفتهم أصلا لأنهم جميعا قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم،
كما هو شأن العلماء المحققين، وهذه الطريقة المثلى لاشتمالها على توقير العلماء والاستفادة من علمهم والتوسط بين الجفاء والغلو فيهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر
أقوالهم ولم يهضم جانبهم،
لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. من هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه.
هذه هي القاعدة في التمذهب يا أخوان، لا تتمذهب تمذهب تقليد، الأئمة خالفوا ذلك، هكذا يقول ابن القيم. فالخارج عن مذهب الشافعي من قدم قوله على النص، والخارج عن مذهب مالك من قدم قوله على النص، وكذلك سائر الأئمة، والمتبع للأئمة من قدم النص الصريحة الصحيحة على أقواله. فلهذا المتعصب للإمام ويقدم قول على قول على النص، هذا الذي يسمى العلماء بدعة التعصب المذهبي. في فرق بين بدعة التعصب المذهبي ودراسة الفقه على مذهب، دراسة علم ما في إشكالية، لكن أن تتعصب لقول الإمام هذا لا يجوز. نعم،
فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به، ولذلك سمي تقليدا بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ومن أشهر ما ألفه الشيخ في الفقه كتاب آداب المشي إلى الصلاة الذي يشتمل على فقه الصلاة والزكاة والصيام، وقد اشتهر بهذا الاسم الذي هو اسم أول باب فيه، وهو من تسمية الشيء ببعضه، ولم يورد قبله وما يتعلق بأحكام الطهارة اكتفاء برسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. قال الشيخ محمد ابن عبد الله
هاتان رسالتان عميقتان جدا، رسالة أداب المشي إلى الصلاة لابن عبد الوهاب ورسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، واظفر بتقريرات الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ فإنها من أنفس ما وضع في ذلك، ثم أتمم هذه الفائدة بتعليقات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى العميقة المفيدة، لكن دونك تقريرات العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، وكل هذا سبق الحمد لله إن شرحنا أيضا. نعم،
قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع في أول تعليقه على كتاب آداب المشي إلى الصلاة: لم يذكر المصنف رحمه الله كتاب أحكام الوضوء وشروط الصلاة قبل باب آداب المشي إلى الصلاة اكتفاء برسالة شروط الصلاة المتضمنة لذلك كله، وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الكتاب فكأنها جزء منه.
طبعا آداب المشي إلى الصلاة وشروط الصلاة وركنها جعلها أصلا مصنفا في التوحيد، لم يخلها من الوقوف عند التوحيد والتشهد وشرح معاني والفاتحة وشرح معانيها والإلماح إلى هذا. يا أخواني حتى في الفقه حوله إلى توحيد رحمه الله، قضية كبرى عاش لها. نعم.
وبالمقارنة بين كتاب أداب المشي إلى الصلاة وكتاب الإقناع للحجاوي في عدة مواضع تبين التطابق بينهما في الجملة، ومن منهجه في تأليف هذا الكتاب ما يلي: أولا أنه يذكر المسائل الفقهية فيه بعبارات واضحة، مثل قوله في أول باب الجنائز: يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، ويكره الكي وتستحب الحمية، ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتداووا بحرام، وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق.
شوف يقول: ويحرم التداوي يعني بمحرم أكل شربا وصوت ملهات، صوت موسيقى له. فإن مثل الآن من يقول بأن الموسيقى
تهدي الأعصاب،
نعم، سبيل من سبل العلاج. نعم.
وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض، ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر.
إيه ما في إشكال لو قال: أنا أعاني من كذا وعندي كذا وعندي كذا بعد حمد الله، هذا ما في إشكالية، إنما المنهي عنه أن يصحب ذلك التضجر والتململ والتسخط. نعم.
ويجب الصبر والشكوى إلى الله لا تنافيه، بل هي مطلوبة، ويحسن الظن بالله وجوبا، ولا يتمنى الموت لضر نزل به، ويدعو العائد للمريض بالشفاء.
نعم.
ثانيا أنه يذكر كثيرا من الحكم مقرونا
يعني تجعل شكواك إلى الله، إنما أشكو بات الحزن إلى الله. لكن لو أخبرت فلانا بأن عندك كيد وكيد، هذه ليست شكوى له، إنما هو إخبار منك له، إنما الشكوى اجعلها لله، إنما أشكو بات الحزن إلى الله. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى مين؟ إلى الله. معناه تخبر الرسول لكنها تشتكي إلى الله. يبقى الشكوى تكون لله، والإخبار يكون لك: يا دكتور عندي كذا وكذا، يا أخ عندي كذا وكذا، ما في مشكلة. لكن اجعل شكوى إلى من؟ إلى الله عز وجل. نعم.
ثانيا أنه يذكر كثيرا الحكم مقرونا بدليله، مثل قوله في باب الجنائز: ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الترمذي. وأحيانا يذكر الحكم ويشير إلى الدليل ولا يذكره اختصارا، مثل قوله في الجنائز: ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث، قال أحمد وإسناده جيد. ثالثا أنه أحيانا يشير إلى الاختلاف في المسألة ويصير إلى ترجيح ما هو أحوط، مثل قوله في باب صلاة الجماعة: وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف له ما مخالف من الصحابة، ويتيانه به ما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. رابعا أنه يشرح بعض الكلمات في الأدعية، مثل التحيات.
طبعا تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع إذا أدرك الإمام راكعا فيكتفي تكبيرة الإحرام، أما إذا أدركه قائما فلا تغني تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال، لأن الانتقال يكون من ركن إلى ركن، فمن قيام إلى الركوع لابد من تكبيرة الإحرام والانتقال، أما إذا دخل في ركوع مشرطا فلا انتقال، ما في انتقال، هو كبر وركع ما في انتقال، لكن لو أدركه قائما يبقى هيكون عندنا انتقال من قيام إلى ركوع، يبقى لابد من التكبيرتين، هذا السر. فإن أدركته قائما فكبر للإحرام والانتقال، وإن أدركته ركعا فيكون هذا للإحرام فقط. نعم.
رابعا أنه يشرح بعض الكلمات في الأدعية، مثل التحيات لله والصلاة والطيبات، ومثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. خامسا بعد أن أورد السلام على أصحاب القبور استطرد بذكر جملة من آداب السلام والاستئذان والعطاس والتثاؤب. وأما كتاب أحكام تمني الموت فلا تصح نسبته إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو مشتمل على أمور مخالفة لدعوة الشيخ المبنية على نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ولهذا فرح به بعض المخالفين لهذه الدعوة، وفيهم من عني بطباعته وتوزيعه، وقد أوضح عدم صحة نسبة الكتاب إلى الشيخ رحمه الله الشيخ صالح الفوزان في رسالة بعنوان: إبطال نسبة كتاب أحكام تمني الموت إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
هذه فائدة تنبه لها، كتاب تمني الموت هذا منسوب لابن عبد الوهاب وليس له. نعم.
اختصاره للكتب. عني كثير من العلماء باختصار الكتب المطولة بغية تقريبها لطلبة العلم، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد اختصر عدة كتب مطولة بقي الآن بعضها، مثل مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومختصر زاد المعاد، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير. واختصاره هذا يدل على قراءته تلك الكتب المطولة ثم إبراز مختصراتها لتقريب الوصول إلى الفائدة منها. وإنما جمع بين مختصر الإنصاف والشرح الكبير في مؤلف واحد، لأن كل منهما شرح لكتاب المقنع، والإنصاف شرح له في حدود مذهب الحنابلة دون مجاوزته إلى أقوال أخرى، بخلاف الشرح الكبير فإنه شرح على طريقة المغني، يذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة الآخرين. وأقول في الختام إن بعض مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من جملة المقررات الدراسية في المملكة العربية السعودية من زمن طويل، وكنت ممن درس الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وأداب المشي إلى الصلاة في المرحلة الابتدائية فيما بين عام 68 و300 ألف و71 و300 ألف، ثم كتاب التوحيد بعد المرحلة الابتدائية، وكان للتعليم قبل إنشاء وزارة المعارف مدورية عامة مقرها مكة المكرمة، وكان مديرها العام الشيخ العلامة محمد ابن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله، وهو من أهل العلم والفضل، وقد وضعت مناهج التعليم في ذلك الوقت. ولما أنشئت وزارة المعارف بعد وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله في عهد الملك سعود رحمه الله، كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله أول وزير للمعارف، فأقر مناهج التعليم، ثم تعاقب على الوزارة بعده أربعة وزراء، والمناهج التعليمية على ما هي عليه لم يوجه إليها تهمة في هذه العهود المتتابعة. وقبل سنتين تقريبا، وبمناسبة الحملة الحاقدة على هذه البلاد المباركة من أعداء الإسلام، اتهم بعض الذين يميلون إليهم مناهج التعليم بأنها سبب التطرف والتكفير وما تبع ذلك من تدمير وتفجير، وهذه المناهج بريئة من هذه التهم، ومتهمها هو المتهم. ثم لما تأخر هذا الاتهام إلى هذا
لماذا
الوقت
تأخر؟
ثم لماذا تأخر هذا الاتهام إلى هذا الوقت ولم تتهم في عهد الملك عبد العزيز والعهود بعده؟ ومن المعلوم أن الكثيرين من العلماء والأمراء والوزراء وغيرهم قد درسوا هذه المناهج ولم يحصل لهم منها إلا الخير والسلامة.
نعم، وصار الطعن في كتب ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. شوف هذا حاتم العوني، الشريف حاتم العوني، هذا رجل خطير جدا ويلمع الآن، وهو ممن ينتقد هذه المناهج، هذه مدرسة قامت على الطعن في كتب محمد بن عبد الوهاب والدعوة، وأن هذه الكتب تثير التكفير وتربي على التكفير والتفجير والعداء وغير ذلك، وكل هذا كلام باطل، إنما هي كتب مضبوطة بالكتاب والسنة من علماء راسخين أذذاذ مرت على علماء الأمة، وما كان منهم إلا الثناء حتى أتت هذه الحثالة في كل بلد من البلدان، فقط لا يريدون الثورة على كتب أئمة الدعوة، بل والله وعلى كتب العلماء والمسلمين، ويريدون فصل الدولة عن ميراثها العتيق مما كان عليه النبي وأصحابه تحت نظرية الحداثة والتنوير وغير ذلك من هذه المظاهر التي تريد أن تفرغ المسلمين من أصول دينهم والتمسك بما كان عليه سلف الأمة، ولا نجاة ولا حياة ولا استقامة ولا قوة إلا في التمسك بغرز الأمة. قال مالك رحمه الله، وذكر أثرا عظيما جدا عن شيخ وهب بن كيسان، ما أعظم هذا الأثر، يقول كان وهب بن كيسان لا يختم درسه حتى يقول لن يصلح آخر أمر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ونقله مالك ليكون قاعدة في الأمة. نعم.
هذا وإن تنازلنا عن شيء من أصولنا تحقيقا لرغبة أعدائنا من الكفار والمنافقين بتغيير المناهج وإخلائها من عقيدة الولاء والبراء، يسخط ربنا ولا يرضي أعداءنا، كما قال الله عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال: وودوا لو تكفرون، وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الكفار، وأن يجزي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء على ما قام به من الدعوة إلى الله ونصرة الدين الحنيف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
عليه الصلاة والسلام. هذا تطواف عظيم جدا وباب جديد، هذا باب جديد في الوقوف عند مصنفات ابن عبد الوهاب ومعرفة منهج ابن عبد الوهاب في التصنيف والتأليف، هذا بعد جديد جدا على طالب العلم أن يهضمه وعلى طالب العلم أن يتعرف عليه، لا سيما إذا كان على يد عالم من علمائنا المباركين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.